عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ودن واحدة على نار هادية.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا أستاذ حاتم.
السلام عليكم ورحمة الله. ودن واحدة على نار هادية النهاردة حلقة جديدة، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على التعليق على بعض الأخبار اللي طبعا عصرناها مع بعض، ومنها أخبار حزينة ومنها أخبار تانية إيجابية.
ما شاء الله مليان أخبار يعني.
بالظبط. وبعد كده إن شاء الله عندنا فقرة أو استكمال الجزء الآخر أو الجزء الثاني من فقرة مكتبة الإسكندرية، عشان نشوف النهارده بقى بالذات هيبقى فيها حاجه جديده. ايه هي؟
ترميمات. خلينا بلاش نحرقها يعني.
ليه نحرقها؟ ليه؟ عشان الناس تعرف تتفرج معاك لغايه
الفقره. هيكون فيها كلام عن حاجتين، موقع مكتبه اسكندريه وشرح يعني مفصل ليه، وموقع بصراحه كان هايل يعني. حاجه
موقع اللي هو على الويب سايت، الويب سايت موقع الانترنت.
الحاجه الثانيه كتاب بيترمم، كتاب عمره حوالي اكتر من 1000 سنه. احنا دخلنا قسم الترميمات، وده مش اي حد بيخش يعني. لكن حاتم كان ما شاء الله ليه معارف جوه فظبطنا.
الله يكرمك. قسم ترميمات المطويات. طبعا المطويات لمن لا يعرفها هي الكتب او المخطوطات، اسف مش المطويات، المخطوطات هي الكتب المكتوبه بخط اليد طبعا، ومر عليها يعني مئات السنين. بعد كده عندنا فقرة ايه؟
بعد كده فقرة انسان صح مع فريق تجويد او حركة تجويد.
تمام. هنشوف معاهم ايه التجويد اللي بيعملوه، وهل ده ليه علاقة بتجويد القرآن ولا ملوش علاقة بتجويد القرآن، مع تامر حسيب والحسن سابق اللي هيشرفونا ان شاء الله في نهاية الحلقة. نبدأ دلوقتي فقرة كابتشينو والتعليق على الاخبار. تابعونا. الفقرة الأولى،
الفقرة الكابتشينو والأخبار. نبتدي بالخبر اللي تقريبا هز مصر كلها، القنوات كلها، الصحف. خبر المستشار خالد عالم الدين وبيان رئاسة الجمهورية بإعفاء المستشار خالد عالم الدين من منصبه. يعني هو البيان يمكن حضراتكم كتير منكم يعني يمكن يكون قرأوا أو سمعوا، وهو يعني الفقرة اللي فيه بتقول: وتشير رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء السيد المستشار الدكتور خالد عالم الدين جاء بناء على ما توفر لديها من معلومات رأت معها استحالة استمراره في أداء دوري حفاظا على المكان التي تتمتع بها رئاسة الجمهورية.
بصراحة الخبر طبعا يعني احنا كنا بنتعارك مع نفسنا، طب نعلق ما نعلقش. انا شخصيا ما كنتش عايز اعلق على هذا الخبر، ولكنه اصبح امر واقع. لكن يعني بغض النظر عن ملابسات الامر، بغض النظر عن التفاصيل اللي في هذا الامر، انما ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول في كتابه الكريم: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ده كان الكلام موجه الى الصحابه، ما كانش موجه الى عامه المسلمين من الموجودين دلوقتي، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيعني نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يحيد بيننا وبين الفتنه في ديننا، حتى ولو راينا كثير من الرموز تسيء بعد أن تثبت عليهم هذه الإساءة، فلابد ألا نفتن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الآخرة هي همنا، ولا يجعل الدنيا هي همنا، لأنه هي دي السياسة يا أخوانا. يعني هي السياسة للأسف جوانبها كثيرة قوي، فيها يعني مش عارف التوصيف يكون إيه، لكن فيها محاورات ومداورات وموائمات وتنازلات و امور كثيره جدا. احنا كنا نسال الله سبحانه وتعالى ان تواجد التيار الاسلامي في السياسه يصلح اكثر مما يضر، ولكن للاسف واضح
احنا مش عايزين برضو يكون كلامنا كلام دائما وابدا دفاعي عن التيار الاسلامي، ان هو بالعكس سبحان الله اللي بيحصل ده ان دل على شيء فيدل على ان هذا التيار يخطئ ويخطئ اخطاء كثيره. لكن مش معنى ان هو بيخطئ يبقى يعني نسمع لبعض الناس اللي بيقولوا ادي مشكله اللي بيدخلوا الدين في السياسه او السياسه في الدين. اخطاء بعض الناس لا يعني مش مع يعني لا تضر هذا الدين في شيء، ده بالعكس يعني تضرنا احنا يعني.
تعرف احمد، كان الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى كان ليه قوله كده انا كنت معترض عليها في طبعا يعني انا مش معترض على كلام الشيخ الشعراوي، ولكن يعني كان عندي راي مخالف شويه للوجهه دي. هو كلمه بتقول ايه؟ انه كان يسال الله سبحانه وتعالى وكان يتمنى او يرجو ان يذهب رجال السياسه الى الدين، والا يذهب رجال الدين الى السياسه. الكلمه دي كان عامه الناس فرحانه بيها جدا. انا كنت قايل طب وليه يعني ليه ما
انا فهمناها ان هي علمانيه في الاول يعني
ممكن كانت تفهمها كده
يعني.
بالظبط ممكن تفهمها كده، لكن لا يعني هو كان المقصد منها انه رجال السياسه اللي هم اصلا في هذا التخصص وعلى درايه بالسياسات الداخليه للبلاد والسياسات الخارجيه يامل ويرجو ان هم دول اللي يبقوا متدينين ويلتزموا بالشرع ويتعلموا بالسياسه الشرعيه، بحيث انه خلاص انت ربنا سبحانه وتعالى اوقفك على هذا الثغر فتلتزم. ولان احنا اساسا همنا الاول هو الدعوه الى الله، فنوجه الدعوه الى الله الى الساسه، فبالتالي يلتزموا ويشتغلوا شغلهم صح طبقا للشريعة. إنما الحاصل طبعا كثير قوي للأسف أنه ذهب رجال الدين أغلبهم أو بعضهم إلى السياسة، فبالتالي
الناس وقعت في مأزق لما الشيخ بيخطئ في اجتهاد سياسي ما بيقوش عارفين هل ينتقد الشيخ، طب ما كده يبقى فيها يعني سوء أدب مع المشايخ.
صحيح.
طب ما هو بيقول لك احنا ننتقد الوقت السياسي وحرجوا،
في ناس للأسف يعني بتتزايد في هذا الأمر
وتتمادى
في الأمر بالضبط. ويبقى فعلا بدل ما علق على الخطأ نفسه علق على الشخص نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه هذا الأمر لا يتحول إلى فتنة، لأنه احنا أنا وأحمد دلوقتي لما نيجي نتكلم كلمنا على التيار الإسلامي وتواجد التيار الإسلامي، ما تكلمناش ولا على سلفيين ولا على إخوان، لأنه يعني فعلا فعلا لعن الله السياسة التي تفرق بين من جمعتهم المساجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على كلمة الحق، وأن الاختلافات دي تبدأ أو تكون دائما في دائرة الخلاف في الرأي الذي لا يفسد للود ولا للأخوة الإيمانية.
طيب
قضية.
يعني انطلاقا من كلامك بقى، يعني بعد الموقف اللي حصل ظن كثير من الناس ان بقى اصبح في وقيعه وفي مشاكل ما بين جماعه الاخوان المسلمين وبين الدعوه السلفيه في اسكندريه، ولذلك الخبر اللي بعد كده بيقول الاخوان لم نخضع لمحاولات الوقيعه مع حزب النور. الخبر بيقول اكد الدكتور احمد عارف المتحدث باسم جماعه الاخوان المسلمين ان الاتصال قائم ومستمر بين الجماعه وحزب النور، وان الجماعه حريصه على استمرار علاقتها بجميع المصريين. وقال عارف في تصريح لشبكه رصد الاخباريه لن نخضع لمحاولات الوقيعة مع حزب النور التي يقود الإعلام والسياسيين تلك المحاولات الفاشلة لنهايتها، فنحن لا علاقة لنا لا من قريب أو من بعيد بإقالة علم الدين وننتظر نهاية التحقيقات. يعني هو الخبر استكماله هو يعني تأكيد على هذا المعنى، إن يعني هو ده شيء طيب بصراحة. يعني
هي النقطة اللي احنا دايما بنتكلم فيها يا اخواننا، في ناس بيبقى عندها شهوة لتصنيف الناس ويتبعها شهوة أخرى للانتصار إلى للنفس، مش الانتصار للمنهج او للشريعة او للحق اينما كان، معي او مع الفصيل المنافس ليا، لانه مش خصم في الاول وفي الاخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبعدنا عن شهوة الانتصار للنفس دي وشهوة ايضا تصنيف الناس. يعني مثلا لما تيجي مشكلة حصلت في مؤسسة الرئاسة، طيب مؤسسة الرئاسة دي اللي ماسكها مين؟ اخوان. طب والمشكلة دي حصلت مع مين؟ سلفي. يبقى المشكلة ما بين الاخوان والسلفيين على طول، وبومب بقى يفرقع والاعلام يشتغل،
الاعلام يلاقي مادة خصبة يشتغل فيها يعني.
طبعا
اي حاجه تخبر بعد كده ما نحبش ابدا ان يكون ده موجود. يعني الخبر اللي بعد كده يمكن الى حد كبير مترتب على الخبر اللي فات، هو بيان رئاسه الجمهوريه ايضا بخصوص الجيش. هو بيقول تابعت رئاسه الجمهوريه ما يتداولته بعض الدوائر الاعلاميه منسوبا الى مصادر مجهوله وردت تحت اسم مصادر عسكريه مسؤوله، تتضمن جمله من الاكاذيب والشائعات المختلفه. ومن هذا السياق فإن مؤسسة الرئاسة تؤكد على اعتزازها وثقتها في الدور الوطني والقيادي المتميز الذي يقوم به الفريق الأول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة. الخبر يعني أو البيان بقيته هو بيشكر في دور الجيش. طب ليه الخبر ده احنا قصدنا نقوله؟ لسبب إن في كل مشكلة بتحصل ما بين الرئاسة أو ما بين الأحزاب السياسية أو ما بين مثلا المعارضة والتيار الإسلامي، دائما لو تلاقي الصوت كده بيطلع بيقول لك إيه؟ الجيش. فين الجيش؟ خلي الجيش هو اللي يجي يسيطر، خلي الجيش هو اللي يجي يشتغل. وبالتالي يعني البيانات اللي زي كده لما تطلع من الرئاسه هي بتؤكد بس على دور الجيش في حمايه الوطن وبتشكره، لكن انا مستغرب يعني هو ليه كل ما نتكلم نقول الجيش؟ هو احنا مش خلصنا من حكم العسكر وجي حكم مدني؟ ولا هو في ناس مش عاجبها الحكم المدني عشان هو اسلامي او عشان ايا كان، فنغمه الاستقواء بالجيش بقت بتزيد كل شويه؟ دي حاجه مزعلانه، لكن ان شاء الله يعني موقف الجيش واضح، هو بعيد عن اي خلافات سياسيه، هو الجيش خلاص رجع دوره تاني ان هو بقى تامين الحدود بقى او تامين الوطن وكفايه كده. يعني
انا اذكر لما كنت بخدم في قوات المسلحه كانت يعني كونك تخش اصلا بجريده قوميه حتى يعني مثلا القوات المسلحه ده امر مخالف تماما للقوانين واللوائح العسكريه. بالظبط، في جريده للقوات المسلحه بتصدر هي للافراد والجنود والضباط وضباط الصف، هو ده اللي انت تطلع عليه اخبار القوات المسلحه، انما اي اخبار اخرى لا تطلع عليها. فبالتالي ده يعني اللي بيأسس لفكرة بعد المؤسسة العسكرية عن السياسة الداخلية، طبعا ده كمؤسسة كقوات مسلحة، انما طبعا كقيادات وزير الدفاع هو بالتالي اكيد بطبيعة الحال له علاقة بالسياسة.
تمام. الخبر اللي بعد كده من شبكة مراسلون بيقول قرار جمهوري بانشاء 5 كليات جديدة بجامعة اسوان. الخبر بيقول ان صرح الدكتور منصور كباش رئيس جامعة اسوان بان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اصدر امس الاثنين قرارا جمهوريا بانشاء امس الاثنين قرارا جمهوريا بانشاء 5 كليات جديده لجامعه اسوان، وهي كليات الطب البيطري وكليه التجاره وكليه الزراعه والموارد الطبيعيه وكليه اللغات والترجمه وكليه التمريض. هو كان دكتور الكباش يعني طبعا هو دي بشرى لاهل اسوان ان يعني كليات بتزيد في الجامعه. كان تعليقه عليها بيقول ان هذه التخصصات اهل اسوان نفسهم محتاجينها علشان يخدموا في محافظتهم، وبالتالي كانوا في الاول بيلجأوا ان هم دايما يسافروا ويدرسوا في المحافظات الاخرى
خاصه لغات الترجمه. يعني انت السياحه في اسوان والسياح المختلف اللغات، فيطلع مثلا هنا لغه الترجمه ازهر او ألسن او اداب عشان يتعلم لغه ويرجع
حتى
تاني.
حتى التخصصات الاخرى هي الطب البيطري محتاجينها، وهي وكليه الزراعه والموارد الطبيعيه عشان هم ناويين يبقى في توسعه هناك، لان اسوان يعني ممكن او اول منبع النيل، فليه ما يتمش الاستفاده في الموارد الزراعيه للناس.
صحيح.
ايضا كليه التجاره، ده يعني التجاره داخله في كل شيء. يعني
خلينا نعلق على الخبر ده بانه لا لمركزيه جمهوريه مصر العربيه. يا اخواننا عايزين نفكر شويه بره محيط القاهره والجيزه، يعني كل او اغلب الناس اللي بتشتغل هنا لما تيجي مثلا في اجازه خميس وجمعه، طبعا عشان كده الخميس بالليل بيبقى مواصلات ضرب نار عشان بتلاقيهم كلهم راجعين للاقاليم او راجعين للاماكن بتاعتهم. تعالى مثلا بص عليها في العيد هتلاقي هم دول اهل القاهره واسكندريه،
ولازم تحجز قبلها بقى باسبوعين القطر ويعني
والسفريات. فيعني يا ريت نطلع بره، ويمكن دي حتى في فقره بلاد العجائب اللي هتستمر معاكم ان شاء الله في جميع محافظات مصر بتركز قوي على برضو النقطه دي، ان احنا يا ريت نطلع بره التفكير في القاهره بس
ان شاء الله. طيب الخبر اللي بعد كده هو خبر برضو من رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية الأسبوع ده كان ما شاء الله عندهم فايض من البيانات. الخبر بيتكلم عن محافظات،
فايض من البيانات وفايض من المشاكل برضو.
طبعا الخبر بيقول ان في إطار اهتمام رئاسة الجمهورية محافظات القناة الثلاث اللي هم السويس واسماعيلية وبورسعيد، يعني تم يعني الرئيس اعتمد عدة قرارات منها تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، واعتقد مجلس الشورى خلاص وافق على هذا القرار، وده ان شاء الله يكون يعني فتح لاهل بورسعيد. الحاجه الثانيه تخصيص 400 مليون جنيه سنويا من عوائد قناه السويس لتنميه محافظات القناه الثلاث وخلق فرص عمل جديده للشباب. يعني هو ده بدايه، الرئيس الجمهوريه بياكد ان هذه الحزمه من الاجراءات هي بدايه او مقدمه لتطوير قطاعات جغرافيه اخرى لا تقل اهميه مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبه. يبقى الثلاثة دول بالإضافة إلى مدن محافظات القناة كانت من الحاجات المنسية في العهد البائد، وبالتالي شيء طيب جدا إن هيبتدي الاهتمام بيها.
منسية يعني عن قصد.
عن قصد طبعا. للأسف يعني يعني منسية عن قصد، وحتى تثقيفيا يعني لما الناس تتكلم على النوبة وتقول بلاد النوبة ودايما يحاولوا إيه يقولوا
ولغة أخرى غير اللغة بتاعتنا
بالظبط، دي حاجة دي
ثقافة مختلفة. لكن إحنا فعلا عايزين نلتحم مع أهل النوبة وأهل سينا، لانه للاسف خلينا ما نحطش راسنا في الرمل، فعلا في مشكله ثقافه متبادله موجوده في اهالينا اللي هناك. لكن ان شاء الله طبعا اللي تم في 30 سنه مش من السهل ان هو يعني في 30 يوم او في 100 يوم يخلص بسرعه يعني.
طيب احنا عندنا خبرين قادمين من وزاره الداخليه. الاول خاص بمؤتمر صحفي امبارح كان وزير الداخليه عمله، يعني المنشط بيقول مخجلات المصريون زوجتي، وزير الداخليه بيقول زوجتي ليست منتقبه ولا تعالج زوجه الرئيس. طبعا خبر كوميدي شويه، بس هي دي من جمله الاشاعات اللي بتطلع اليومين دول. الخبر يقول قال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه ان الوزاره تقف على الحياد ولا تنحاز لاي فصيل سياسي ولا تعمل لصالح جماعه الاخوان المسلمين، مضيفا انا اكثر وزير تعرضت للشائعات منها اني اخواني وزوجتي طبيبه تعالج زوجه الرئيس، ثم قالوا انها تعالج زوجه المرشد وهذا كلام غير صحيح، كما ان زوجتي غير منتقبه.
انا بستعجب من اللي بيطلعوا الاشاعات دي. يعني مثلا في وزاره الداخليه بالذات احنا عندنا مشكله ضباط الملتحين.
طبعا
يعني لو كان وزير الداخليه زوجته منتقبه كان هيسيب ضباط الملتحين من غير شغل. سبحان الله.
طيب يعني مع ذكر بقى ضباط الملتحين، احنا قبل ما نطلع الحلقه بوقت بسيط جدا صدر قرار من محكمه القضاء الاداري. الخبر من المصريون بيقول عوده الضباط الملتحين للعمل ورفض طعن وزير الداخليه. الخبر بيقول قررت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ميرا أبو العنين رفض طعن وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري أول درجة بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل وإعادة عودتهم للعمل. يمكن إحنا بدل بقى من سطرة الخبر نجيب الإيه الضباط الملتحين نفسهم معانا على الهاتف. النقيب هاني الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين. سيادة النقيب السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله. يا اهلا بيك.
حضرتك تحب تعلق لنا على الخبر ده وتقول ايه؟
هو الحمد لله طبعا يعني بعد فتره طويله وبعد جدال قانوني ما بيننا وما بين وزاره الداخليه. وزاره الداخليه كانت مصره ان العرف بيمنع سنه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الوزاره. احنا كنا مصرين ان ما فيش قانون بيمنع ان يبقى حق الغير وحق الشخص. وحق مجتمعي كمان.
تمام.
خصوصا يعني نصور 25 يناير لما قامت نظرا لكم اقصاء النظام لبعض طوائف معينه موجوده في الشعب. فنظن يعني بعد هذا الوقت يعني لا يجوز اقصاء اي فصيل مجتمعي موجود ان هو يدخل مؤسسات التوزيع.
تمام.
طبعا لجأنا القضاء الإداري حكم من اول درجه من محكمه القضاء الإداري بوقف قرار وزير الداخليه اللي هو احلنا بيه للاحتياط بسبب اعفائنا للحيه وعودتنا للعمل باللحيه. فطبعا وزاره الداخليه طعنت على هذا الحكم، فكان حكم المحكمه الاداريه العليا الحمد لله تعالى يعني ان هو.
طب سيادة النقيب، يعني ماذا ترتب على حكم المحكمة الإدارية العليا؟ يعني دلوقتي الوضع الحالي النهارده كده بعد الحكم ده، انتوا وضعكم ايه؟ ترجعوا العمل ولا مرتباتها ترجع ولا ايه بالظبط؟
طيب هو حضرتك بالنسبة للقضاء الإداري هو قضاء إنشائي، بمعنى ان هو اللي بينشئ القاعدة القانونية والمبدأ الإداري وبيحكم به. فطبعا بعد هذا الحكم كده أقر مبدأ إداري ان يجوز وجود أعضاء هيئة شرطة سواء ضباط أو أمناء أو أفراد داخل وزارة الداخلية وان هم يكونوا ملتحين. اما بالنسبه بقى للاثار طبعا اللي مواقع علينا من ضرر سواء ضرر مادي او ضرر معنوي فدوت بيبقى مجال التعويض. هل بقى يعني القضاء بينتهي بمجرد صدور الحكم القضائي وانساء لهذا المبدا الاداري والقانوني؟ طبعا يعني طبعا دي ما كانت عليه وزاره الداخليه، عشان يعني وزاره الداخليه كان فيها اللحيه موجوده فيها حتى 50 سنه فقط يعني.
ايوه.
وتم الغائها بس من 50 سنه نظرا لاعتبارات سياسيه معينه يعني.
طب الاجراء اللي بعد كده
يا سيدي؟ بهذا الحكم ده يجي بعد كده دور السلطه التنفيذيه اللي هي ممثله في وزاره الداخليه باعتبارها ان هي وزير الداخليه هو
الصوت بيقطع بس.
المسؤول هو الرئيس الاعلى لهيئه الشرطه ان هو ينفذ هذا الحكم القضائي ويعممه بالنسبه لجميع اعضاء هيئه الشرطه، ويبدا السماح لكل من اراد من اعضاء الشرطه سواء ضابط شرطه او فرد شرطه ان هو يلتحي. بس هي دي دوله القانون وهو ده المفترض يحصل يعني.
تمام.
واحنا بالتالي اخذنا صوره من الحكم وتوجهنا الان
توجهتوا الان لوزاره الداخليه؟
يعني نشوف كيفيه تنفيذ الحكم القضائي ان شاء الله يعني.
توجهتوا فين؟ قال الوزاره.
وزاره الداخليه.
تمام تمام.
يعني احنا دلوقتي ان شاء الله في وفد منا احنا متوجهين عند نادي عابدين ده وفد من وزاره الشرطه الخاصه يعني نادي الشرطه بعابدين.
تمام.
ان شاء الله في وفد منا هيتوجه دلوقتي الوزاره مع صوره الحكم واظن هو هناك دلوقتي. عشان
موفقين. يعني مش
يعني. في كلام انكم هتقابلوا وزير الداخليه النهارده ولا لسه مش واضح؟
لا ما اظنش ان هو يعني ممكن يبقى تحديد ميعاد نص علشان حل هذا الموضوع والخروج بقى من هذه الازمه اللي هي ما فيش حد عاملها ومصورها سوى وزاره الداخليه خلاص. يعني القضاء حكم واظن بقى القضاء لا هو يعني عشان كان في بعض الناس بتتحدث بيقول ان في بعض الاعتبارات السياسيه خايفين نقول اصل اخوانه الدوله واصل سلسله الدوله. لا خلاص احنا دلوقتي الحكم دوت اللي معانا واعطانا هذا الحق هو القضاء اللي اظن ان هو بعيد كل البعد لا عن التيار الاسلامي برمته يعني.
شرفتنا يا استاذ نقيب هاني، ربنا يبارك فيك.
وعدم الخشيه من اي اعتقادات سياسيه، احنا بنتكلم في دوله قانون مش دوله سياسيه يحكمها اهواء او اعتبارات سياسيه معينه يعني.
صحيح. شرفتنا يا استاذ نقيب هاني، ربنا يبارك فيك وموفقين ان شاء الله في كل توجهاتكم.
نسال كل مشاهدينك الكرام
ان شاء الله يا رب
يدعو لنا و
هم سامعينكم ان شاء الله
يبارك فيكم. يعني يدعو لاخونا المرحوم النقيب علاء عثمان.
طبعا ربنا يرحمه.
نتمنى ان هو كان يبقى معانا في وقت زي ده بس الحمد لله تعالى
هو ان شاء الله يكون في مكان احسن يعني. ربنا يبارك فيه، جزاكم الله خيرا وربنا يرحمه يا رب. جزاكم الله خيرا. وهي دي مشكلتنا ان احنا بنطبق قانون او اغلبنا بنطبق قانون لما يعجبنا، ولما ما يبقاش جاي على هوانا نقول ايه؟
نقول لا، نقول ما نطبقش.
نقول ما نطبقش
لا. بس يعني ان شاء الله بعد حكم النهارده ما يبقاش فيه حاجه تاني لوزاره الداخليه.
طب المرحله اللي جايه بعد كده ايه بقى؟
ما بقاش فيها طعون تاني، خلاص انتهى الموضوع. لو لم يتم تطبيق متهيألي لازم يكون في تصعيد اعلامي جديد. ليه؟ لان احنا دلوقتي بنتكلم في احكام قضاء بقى، ما دام الناس بيتكلموا في دوله قانون وما بعد الدستور ونحترم كلنا، لان احنا قضاء دلوقتي جاي لنا اهو هنحترم برضو احكامه بس في خبر مختلف يعني.
قول بقى ايه الخبر؟
الخبر خاص بقرار المحكمه الدستوريه العليا بطلان قانون العزل السياسي. ده الخبر كده من جهه المصريين بيقول بطلان قانون العزل السياسي يمنح قبله الحياه للوطني المحل. انا ظهري يوجعني.
قول عفوا. طيب
الخبر بيقول بدا تحالف نواب الشعب بقياده نائب الوطن المنحل السابق حيدر بغدادي اجراءات تاسيس حزب الشارع المصري بحوالي 2217 وكيلا مؤسسا للحزب، ابرزهم عادل النمكي وحيدر بغدادي ومحمود نفادي، وذلك بعد عدم دستوريه قانون العزل السياسي ضد اعضاء الحزب الوطني المنحل. الكلام كان ايه؟ الدستور كان بيقول ان اعضاء مجلس الشعب سواء في 2005 او في 2010 او اللي كانوا في تقريبا في لجنه السياسات في الحزب الوطني،
قيادات في الحزب الوطني،
الحزب الوطني، كل دول صدر في حقهم ماده اسمها ماده العزل السياسي اقرت في الدستور،
وكان 10 سنين
تقريبا 10 سنين تقريبا
لقدام ما يمارسش العمل السياسي لمده 10 سنين
بالظبط. اللي حصل ان الفكر اللي حصل ايه بقى، ان المحكمه الدستوريه استشكلت على هذا على هذه الماده وقالت لا، العزل السياسي يطبق على اعضاء مجلسي الشعب اللي في 2005 و2010، يعني لازم يكون العضو كان في 2005 و2010 مع بعض،
غير كده لو ماسك اي منصب في الحزب كل نفس ما كانش عضو في المجلس،
لا ولو كان عضو في 2005 او في 2010 مفيش مشكله،
لكن لازم يجمع ما بين العضويه في الاثنين،
الاثنين يعني كان عضو مجلس الشعب لمده 10 سنين.
حبيبي ده ايه بقى، ده تغيير للماده اللي في الدستور
ولا هو ده اللي حصل اللي حصل ده خلى ان بدل ما كان المفترض ان يطبق فيهم ماده العزل كان حوالي 1400 واحد، اصبح دلوقتي كام؟ 107 فقط. يعني هذا الخبر.
طب المفروض ما قالوا لفين القانون ده او
خلاص كده المحكمه الدستوريه عليا، خلاص ما فيش ما قال،
انتهى الموضوع،
انتهى الامر خلاص، ده قرار المحكمه يا جماعه.
طب انا عايز اسال سؤال، ما هو انا كنت بسمع برضو الدكتور عمرو حمزاوي في الراديو امبارح تقريبا، كان طبعا هو بينادي بتشكيل لجنه من الفقهاء الدستوريين لتعديل الدستور، طبعا احنا عارفين برضو دي من ضمن مطالب جبهه الانقاذ الوطني. طبعا من ضمن الحاجات دي هو كان بيقول انه لابد، انت عندك دستور تم الاستفتاء الشعب كله عليه، عشان تغير فيه اي ماده او مجموعه من المواد لابد ان ترجع من الاستفتاء تاني. طب اللي بتعجبه من المحكمه الدستوريه ده لازم مش نستفيد
ما هو بقى، ولذلك احنا بدل ما احنا انا يعني احنا ما لناش تعليق على حاجه زي كده، بس خلينا نرجع
بس يعني بس ممكن الدكتور عمرو يجاوبنا،
خلينا نرجع للناس اللي كتبت الدستور بالفعل، منهم الخبر اللي بعد كده الازهري اللي هو دكتور محمد سعد الازهري بيقول حكم الدستوريه الاخير فضيحه. ده كلام الدكتور محمد سعد، تصريح المصريون. الخبر بيقول سخر الدكتور محمد سعد الازهري احد الذين شاركوا في كتابه الدستور من حكم المحكمه الدستوريه الاخير زي ما هو واضح حضراتكم في الشاشه بخصوص قانون الانتخابات، مشيرا الى ان الفقهاء اياهم سيسبحون بحمد حكم المحكمه. وقال الازهري في صفحته على الفيسبوك: اثبتت المحكمه الدستوريه اليوم بما لا يدع مجالا للشك مجالا انها تمارس دورا ملتويا في تفسيرها للنصوص، وهي بهذا لا تصلح مطلقا لان تكون فيصلا في الحكم على دستوريه القوانين. واكبر مثال على ذلك منعها لمن استبعد من الخدمه العسكريه بسبب الظروف الامنيه من الترشيح لمجلس النواب. ودي كانت ده كان قرار ثاني، ان اللي تم استبعاده من الجيش من الخدمه العسكريه بسبب ظروف امنيه، اللي هو تقريبا يعني معظم الاسلاميين اللي موجودين على الساحه دلوقتي دول غير مسموح لهم ايضا بالترشح.
حبيب قلبي،
فدي حاجه.
طب انا عندي سؤال، هل التعديلات المحكمه الدستوريه دي منصوص عليها في الدستور ان هو يجوز لها ان تعدل في الدستور دون رجوع مثلا الى الشعب او الاستفتاء؟ السؤال طبعا مش لاحمد، سؤال يعني سؤال لفقهاء الدستور يعني اذا كان حد شايفنا يحب يعمل مداخله من فقهاء الدستور، ولو كنت اشك اكيد كلهم في الشغل.
يعني هذا الخبر قدم ليه استدعاءات اخرى، ان لجنه تشريعيه في مجلس الشورى شنت هجوما عنيفا على هذا الخبر، وانما في النهايه يعني من بعض الاقوال، مثلا دكتور جمال جبريل احد اعضاء الدستوريه كان بيقول ان المحكمه الدستوريه العليا تزايدت وخالفت الدستور. طبعا دكتور محمد جبريل يعني قامه كبيره يعني. وايضا الدكتور النائب اسامه فكره ان المحكمه الدستوريه ليس لها راي يجب الاستعانه بالخبراء القانونيين. واشار رمضان بطيخ ده احد الاعضاء ايضا ان المحكمه ارتكبت اخطاء جسيمه بمخالفتها للدستور، ورغم مخالفتها الا اننا سنلتزم بحكمها. هو في الاخر لن يملكوا الا انهم يلتزموا بالحكم. يعني طيب. بس ده تعليقنا على هذا الخبر.
اللي بعد
اخر خبر، الخبر يعني جانب مشرق شويه بقى بعد اللي قلناه ده كله.
كان في جانب مشرق بتاع اسوان برضو كمان.
طبعا بتاع اسوان وبتاع القناه كمان، مدن القناه والمنطقه الحره. الخبر بيقول بدء تدشين مشروع رمال السوداء العالمي بكفر الشيخ. الخبر بيقول ان اسد المهندس خالد دسوقي مستشار محافظ كفر الشيخ للتنميه والاستثمار لشبكه رصد الاخباريه ان المحافظه بدات في تدشين مشروع الاستثمار في الرمال السوداء، حيث تتميز بوجود كثبان رملية سوداء بطول 20 كيلومتر بالبرولوس على سواحل البحر المتوسط الموازي للطريق الدولي الساحلي، وفي منطقة مطوبس حوالي 2000 فدان يوجد بها رمال سوداء.
ايه بقى الرمال السوداء؟ عشان برضو السادة المشاهدين مش عارفين ايه هي الرمال السوداء، زي انا كده ما كنتش عارف ايه هي الرمال السوداء.
الرمال السوداء
هي رواسب شاطئية سوداء ثقيلة، طبعا واضح من لونها، تترسب او تتراكم على بعض شواطئ بالقرب من مصبات الانهار الكبيرة. تتركز هناك بفعل تيارات الشاطئ المحمولة التي تصب يعني بصب الانهار في البحار، وتتكون المعادن ثقيلة، معظمها من معادن ثقيلة زي الماجنتيت والالمونيت، وبتستغل كخامات لصناعة الحديد، وبتحتوي ايضا عادة على نسبة صغيرة من المعادن المشعة برضو زي المونازيت وغيره، يعني الاسماء مش مهمة قوي
يعني، بس
كلها معادن يغلب عليها اللون الداكن، عشان كده بنسميها الرمال السوداء، وتستغل الرمال السوداء دي من اجل استخراج معادن الحديد والمونازيت.
صح، ده شيء طيب، يعني ان يكون في استثمارات في كفر الشيخ بالشكل ده ان شاء الله تفتح فرص عمل وافاق جديدة
في بلاد كتير. في بلاد كتير بتستغلها زي الهند والبرازيل ومصر بيستغلوها في الصناعة، مصر ان شاء الله يعني بعد الاكتشاف او بعد المشروع ده ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب عندنا ايه؟
خلاص كده؟
الحمد لله.
كده نطلع على نطلع على ايه؟ مكتبة اسكندرية.
مكتبة اسكندرية عندنا فيها ايه؟ عندنا فيها قلنا في الاول يعني هنشوف كده موقع مكتبة اسكندرية ايه اللي بيحويه. في الحقيقة احنا ما كناش نعرف الموقع قبل ما نزور المكتبة، لكن
الموقع مهم جدا لاي حد عنده انترنت ان هو يخش عليه، لانه موقع فيه كمية من المعلومات وكمية ايضا من توثيق الاحداث التاريخيه، خاصه بعهد عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك. ده برضو تقدروا تخشوا عليه عن طريق الموقع زي ما هنشوف مع استاذ الجميل محمد اللي كان بيدلنا، يعني صديقنا العزيز في المكتبه. وبعد كده برضو هنبص على جزء المخطوطات وترميم المخطوطات، وهنرجع لكم تاني
كتاب
يعني هنشوف بقى كتاب قريب كتاب قديم جدا بيترمم. وبعد كده هنرجع مع ضيوفنا النهارده تامر والحسن وفريق تجويد، فتابعونا. على نار هديه
كل التفصيل احنا قلناها في الجوله الارشاديه اللي هي بشكل اشمل وبشكل اعم في المعلومات في شرح الاستفاضه. في الجزء ده كله هو على اليمين، ان اقسامها رسالتها كان مكتبه متخصصه جواها، كان معرض، متحف، فكره عن او نبذ عن القبه السماويه، متاحف وما شابه ذلك. على الشمال في البوم الصور، هفتح الالبوم وممكن نجيب شكلها المعماري بشكل توضيح اكتر شويه، ان هي كشكل الشمس غير مكتمله بالظبط. وده مركز المؤتمرات، ده مبنى القبه السماويه، وبره مبنى المكتبه في مبنى او مركز الجامعه او
الجامعه دي كليات
نظر اللي هي اسكندريه. بالخارج حوالين المبنى المكتبه في جدار من الجرانيت الاسواني عليه تجميع لكل لغات العالم. اللي بره مش كلمه مكتوبه على الجدار ولا جمله مكتوبه على الجدار بشكل معين او تدي ايحاء معين، هي فيها تجميع لكل لغات، ابجديات، حروف، رموز تمثل كل ثقافات في العالم مجتمع مع بعض في مبنى مكتبة اسكندرية. تمام. صورة تانية اقرب لي لو عايزين، يعني فهنا مفيش كلمة مفيش كلمة مجتمعة ولا جملة ناس من بعض نكون منها كلمة يعني.
والمية المية دي محيطة بالمكتبة كلها
بالظبط. دير مدور رمز الشمس مشرقة من تحت البحر. عندنا الاخبار كلينك، ممكن اعرف اي خبر عن المكتبة
خاصة عن المكتبة، بس مش اخبار العامة،
اخبار المكتبة يعني بالتواريخ وبالايام
وندوات لو في
بالظبط. هنا بالظبط في الاخبار كفعاليات، لو عايز ادور على حدث معين او ندوه معين هتتعمل او هيحصل في مكتبه مؤتمر مهرجان، ممكن ادور من خلال النتيجه باليوم برضو اعرف كان ده مفتوح للجمهور.
في مناقشات ماجستير ودكتوراه هنا؟
لا
اصلا انا شايف ماجستير دراسات الهندسيه.
لا دي دبلومات احنا بنعملها او يعني تدرس. احنا بنعمل مركز بحث
دورات تدريبيه
بالظبط. تمام وشبه ذلك. عندنا المشروعات كلينك فيها عنوان خاص بالمكتبه الرقميه، هفتح المكتبه الرقميه. دي مشروعات خاصه بالتوثيق التراث المصري، وفي مشروع داخل المكتبه الرقميه مسمى بذاكره مصر المعاصره مشروع غني جدا 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 في معلومات هائله عن تاريخ مصر في 200 سنه بدايه من عهد محمد علي حتى رئيس انور السادات. 200 سنه بداخل المشروع
كويس، حتى رئيس انور السادات بس ده شيء كويس يعني.
تمام،
شيء مبهر كفايه غير حد
في توثيق لحكام مصر من محمد علي، كل الاسر العلويه او الملكيه حتى الجمهوريه اللي هي فيها رئيس نجيب
والصوره غير احمد فؤاد الثاني غير دي
لسه في الوصايا على حكم الوصايا.
صحيح، ما هو ده
احمد فؤاد ايه ده هو وصايا
امسكش
رئيس نجيب، رئيس جمال عبد الناصر، رئيس انور السادات، في توثيق لي
تحت هو مبارك
يا ترى مين هنا
هو ده كيف بس الصفحه يعني
الكتاب نفسه ما يتحطش.
لا لا ما تقلقش عندنا بعد الحكام توثيق اخر لرؤساء وزراء مصر تحت الحكام، في توثيق تاني ل تحت الحكام، وفي توثيق اهم الاحداث اللي مرت على مصر في 200 سنه في كل الموضوعات، في توثيق طبعا هنا بقى بنى الصفحات خلال السهم طبعا ده تمام
ده رائع.
ممكن اخش على جوه كل يعني ايفنت او كل جوه حدث
معلومات اكبر بقى
بشكل اوسع وعام، يعني في موضوعات في مجالات السياسه في الاقتصاد حاجه اجتماعيه.
دي يا جماعه دي الموقع ده ممكن تخشوا من على الانترنت في مش من المكتبه
من اي مكان
مجانا.
ذاكره مصر المعاصره 200 سنه يعني مشروع هايل الحقيقه.
او في توثيق تاني للشخصيات العامه اللي عاش في مصر واثروا فيها في كل مجالات الحياه من سياسه من اقتصاد من تجاره من ادباء شعراء فنانين رياضيين كل
لو جيت عند
علي مصر
هتلاقي اسمي اكيد موجود
اكيد طبعا ده انت اولهم يعني
اولهم
حبيبي الله يخليك. وبجانب تاني في الموقع برضو جمعنا بشكل مساعد للعناوين اللي احنا قلناها، جمعنا صور مصر زمان بشكل عام، افلام تسجيليه، وثائق نادره جدا.
خد جهد قد ايه الويب سايت ده عشان
كده؟ موضوع يعني كبير قوي يعني سنين يعني
ده لازمتوا شغالين عليه مش كده؟
احنا بنزود فيه يعني
طبعا لازم
ثابته بس هنزود فيها بقى بنزود مثلا جوه بس هو تايم لاين محدد خلاص اللي هو 200 سنه من محمد علي للسادات، بس احنا مثلا ممكن نزود ايه الاحداث اللي ممكن تحصل مثلا اللي هي يعني نجيب ليها زياده.
هل في اي توثيق للثوره مثلا او اي حاجه حصلت فيها؟
شغالين على
حاجه عشان هيتحط بقى
لوحده خالص
لوحده خالص
مشروع تاني
يعني ده كمان اي صور جديده بتلاقوها في الحقبه ال 200 سنه
بالظبط. حد مثلا انت عندك مثلا صور قديمه مثلا في البيت فعايز تدهنها احنا ممكن ناخد مثلا منها كوبي ونكمل ننزلها تاني على الموقع وكان ندرك تاني الصور بتاعها الاصل بتاعها. فاحنا الموقع ده يعني فيه اي حد قديمه او يعني نادره بالنسبه لنا او بالنسبه للعمله
طوابع افلام تسجيليه
بالظبط خرائط قديمه او
يبعتوها على ايه طيب الميل بتاعكم ولا يبعتوها ده
ممكن نتصرف بيها
تمام
نبعتها مع حد
او بريد
او البريد بالظبط
وكمان لو قدر يصورها وعايز يبعتها يخش على الموقع هيلاقي فيه كونتاكت للمكتبه ايميل المكتبه على الموقع موجود
كونتاكت اهو
مودرن ايجيبت ات بيبالكس
مودرن ايجيبت ات بيبالكس
تمام يبعت اي داتا في الموقع ده في الايميل ده تمام. كتاب هو كتاب وصف مصر كتاب خاص بالحمله الفرنسيه خاص بنابليون بونابرت الاصليه
هو ده كتاب مصر دي النسخه الاصليه من الكتاب
دي اللي قال المجمع العلمي
وعندنا
نسخ تاني
لا احنا عندنا طبعات تانيه يعني نسخ مكرره تانيه يعني مش مقلده مكرره
يعني كذا واحده اصليه
يعني من ايام الحمله الفرنسيه
بالظبط
يعني مع اصليه
بس الصور دي كانوا
مقدرين يعني مقدرين فين لا لا مقدرين فرنش بس يعني فترتين فتره بعد الحمله بشويه وثاني فتره بعديها كده بسنين ابعد شويه يعني
طبعا النسخ زمان ما كانش فيه ولا فوتوكوبي ولا الكلام ده هي كانوا بيقعدوا يرسموا يكرروا الرسم ده بالتفاصيل دي يا نهار ابيض
بس دي مرسومه يعني مطبوعه مرسومه ومطبوعه في نفس الوقت فيما بعد يعني بالظبط كفكره عامه عن كتابه في مجموعتين في جزء خاص بالنصوص 9 مجلدات والاخير ده فهرس والشق المقابل ليهم رسم الفنانين او رحاله 11 مجلد مقسمين داخلين الى اقسام منها الاثار منها الحضاره منها الطبيعه وما شابه ذلك يعني
والكتاب ده هو اللي يعتبر ان في اول
خريطه اتحطت لمصر
فكره اللغه الهيروغليفيه
ده من الحمله الفرنسيه بشكل عام ده كنتائج الحمله الفرنسيه بالظبط كنتائج الحمله الفرنسيه وتاسيس المجمع العلمي المصري من خلال الحمله الفرنسيه برضو هو منهم يعني هدف
التحرير
في القاهره
المجمع في التحرير هو حصل حرق
هو يعني تاسيس المجمع ده من خلال الحمله الفرنسيه برضو مثلا ده لو كتاب عايز اطلع عليه او تصفح بداخل الكتاب ده هو ده بالظبط الكتاب احنا خدنا بس المجلدات الخاصه بالحمله الفرنسيه وبمعمل رقمي داخل المكتبه صورناها بشكل معين بتقنيه معينه رقميه وعملناها ابلود على السايت كل المجلدات الكاملة بتاعه. فانا هيتيح لي ان انا اقرا كتاب واطلع عليه وبلس ان انا اقراه اعمله داونلود لو انا عايز يعني.
ده برضو طبعا مش لازم يكون في المكتبة ده كله على النت.
في انا في تولز معايا في بعمل زوم ان الصفحة او داونلود
سيف كوبي
للكتاب. واو
ممكن تلاقي كمان ترجمة
ده بقى بشكل تاني بقى تاني. يعني مستقبلية او انت ممكن لو عايز ترجمة بشكل شخصي على جوجل بقى سهلة جدا
على جوجل صح هتاخد
النصوص والترجمة بالضبط. الصفحة الثالثة
واضح ان كمان ليكوا هنا شايف تحت خالص ايكونز على فيسبوك وتويتر
ويوتيوب هنا
يعني المكتبة ليها يا جماعة صفحة على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب.
في مسارات رقمية اخرى هو تصفيق الرؤساء المصريين عملنا موقعين منفصلين رئيسيين جمال عبد الناصر ورئيس انور السادات. الموقعين دول مش اراء شخصيه عن الرئيس ايا كان احنا بس بنوثق احداث بنوثق جميع الخطب المقروءه والمرئيه والمسموعه توثيق للصور افلام تسجيليه الوثائق المصريه البريطانيه الامريكيه ارشيف كامل الصحف في الثقافه اللي بتتخللها الطوابع العمليات الكاريكاتير وما شبه ذلك في خلال لينك الثقافه. نفس مثال الرئيس عبد الناصر هو مثال الرئيس انور السادات كارشيف رقم للرئيس الاكثر والاقل يعني مش منحاز
معلومات مجرده يعني
مش منحاز لاتجاه او فكره معين يعني. فاحنا وثقنا الرئيس عبد الناصر وثقنا الرئيس السادات و
طبعا توثيق مبارك هيبقى مهم برضه
مش مصدق ان هو يعني مبارك بس
حتى الان
ازاي قدروا
فده بعض من اهم المشروعات اللي احنا خاصه بتوثيق المكتبه الرقمي يعني تمام
ممتاز.
بعمل الترميم بمكتبة اسكندرية بيختص الترميم مجموعة من الوثائق الورقية سواء كانت كتب نادرة او مخطوطات او خرائط او وثائق علمية او وثائق بصورة عامة.
مش مخطوطات بس يعني؟
لا مش مخطوطات بس احنا بنتعامل مع كل الوثائق الورقية او كل اوعية الحفظ الورقية وبنتعامل كمان مع الرقوق وما الى ذلك من انواع اوعية الحفظ للنصوص. ده المين تاسك بتاعنا او ده الغرض الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه في معمل الترميم بمكتبة اسكندرية.
هو المعمل هو اللي احنا شايفينه بس كده وبيكفي بيكفي للعمل للترميمات او يعني مش صغير مثلا عايز اقول
لا 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 ابدا بالعكس المعمل كافي يعني. مكتبة اسكندرية بتمتلك لوحدها اكتر من 4000 مخطوط
ودول بيعمل عليهم الترميم ولا ترمموا خلاص
الترميم الى جانب المشروعات الخارجيه اللي بتيجي من مؤسسات تانية زي مثلا البطرقيه الروم الارثوذكس بالاسكندريه اللي احنا دلوقتي واخدين مشروع يمكن من اكبر مشروعات في العالم وهو ترميم 100 مخطوط بيزنطي. 100 مخطوط بيزنطي دوت بيحتوي تقريبا على 24869 ورقه دي حاجات اصليه طبعا بتتم عمليات الترميم عليهم وحاليا احنا معانا جزء من المخطوطات من المشروع دوت شغالين فيه
بتجيلكم تترمم بعد كده بيتاخد منها بقى الميكروفيلم او الحاجات دي او على حسب بيتاخد منها صور ديجيتال او كلام
على حسب السيكونس اللي بيتم ان هي بعد ما بتتعمل عمليات الفك وعمليات ترميم الورق بتروح يتعمل لها ديجيتايزنج او بيتعمل لها تصوير ديجيتال تمهيدا لاجراء العمليات ديت وبعدين بتتجمع بعد كده بترجع لنا تاني بتتجمع وبتتم خياطتها باسلوب الخياطه المناسب والملائم للعصر اللي طبعا بيكون تم التعرف عليه ودراسته من خلال فك الاوبجكت موضوع الترميم سواء كان مخطوط او كتاب. بناخد كل الداتا الاساسيه اللي جاي لنا المخطوط بيها الاصلي من نوع تجليد خام التجليد نوع خياطه الهيد باند او الشراز او الحبكه باللغه العربيه الفصحى يعني بيتم فحص كل ده وتفصيله واخذ البيانات التامه له علشان نقدر نرجعه نسخه طبق الاصل مما كان عليه بعد عمليه الترميم.
يعني تاخد الاول هو كان عامل ازاي يعني هو كان اصلا ده عامل ازاي عشان ترجعوه زي ما كان
مش
طبعا من خلال دراستنا وخبرتنا وتدريبات بره مصر وجوه مصر بقينا نقدر نعرف ونحدد الفترات الزمنيه يعني بيبقى عمليه الفحص عمليه مكمله للخبره اللي موجوده عند المرمم ان هو يقدر يحدد عليها ويأكد المعلومات اللي هو اوريدي بقى عارفها نتيجة الخبرة والتدريبات.
قبل بس ما نشوف يا شريف ايه الاماكن اكتر اماكن مثلا ممكن الباحث يطلع ياخد فيها او يعني العامل في المعمل يطلع ياخد فيها دورات برا يعني ايه الحاجات الشبيهة
انا بدور على
فكرة المعمل فيه مجموعة من خريجين من اشرطة ونشاطات مختلفة لكن كلهم او معظمهم اخذ دورات تدريبية جوه مصر وبره مصر لتدريس عمليات الترميم وكلهم اكتسبوا خبرة كافية وملائمة جدا على اختلاف نشاطاتهم. اغلب المكان من كلية الفنون الجميلة.
لا الاماكن اللي هم بيروحوا
وياخدوا فيها
الاماكن اللي بيروحوا فيها. احنا في الغالب بنروح ايطاليا، بندرس في ايطاليا في مراكز ترميم تبع وزارة الاثار الايطاليه، وبناخد منها شهادات معتمده بان احنا اتممنا كورسات ومستوى بعمليات
الترميم. لكن هم اساسا فنون جميله مش اثار
في الغالب. فنون جميله واثار، ما فنون جميله كمان فيها اقسام ترميم. فيها اقسام ترميم.
نشوف النموذج. السلام عليكم استاذ شريف. اهلا وسهلا احمد.
دكتور شريف الاخبار؟ عرفنا كده خلاص، نتعرف كده دكتور شريف على المخطوطات المحرجه دي دلوقتي.
اولا ده احدى المخطوطات من المشروع اللي اتكلمنا عنه،
اللي هي الروم الارثوذكس، متركات الروم الارثوذكس.
دي مخطوطه من القرن ال14، بتتميز بان هي التجليد بتاعها تجليد مميز للفتره الزمنيه
ده، هي يعني 1400
القرن ال14.
يعني اقدم مميز. اقدم من اقدم كتاب موجود في المكتبه اللي هو تفسير قران ال
دي مخطوطات قبل المطبوعات.
تمام.
احنا شايفين الحاله بتاعتها ديت، احنا دي في
البروسيس اللي تعتبر حاله جيده ولا حاله يعني
هي دي اثناء عمليه الترميم، فيمكن احنا لو شفنا جوه هنا نقطه اللي هي تمت عمليه الترميم من هو
حاجات اترممت وحاجات لسه الترمم شكله بقى.
انا عايز افهم يعني ايه الترميم نفسه، بيبقى ايه الوضع قبل الترميم
وبعد الترميم؟
دي حاله لو شفنا دي الاجزاء اللي فيها عمليه استكمال. عمليه الاستكمال هنا هو دوت بورق معين بيتم استخدامه في الترميم، ده ورق ترميم ياباني.
لكن هي كانت جايه لحضرتك ما فيهاش كده
تلمسه بس؟ تماما. ده لا ممكن
هو الهدف مش ناقصه لمس.
هو الهدف من الترميم ان احنا نعيد الحياه تاني للمخطوطه، او فتبقى ريدبل نقدر نقراها تاني ونقدر نتعامل معاها بشكل سليم. ولو احنا لو حضرتك بصيت هنا اهوت هتلاقي الاجزاء الناقصه
في فراغات
متهالكه، يعني لك ان تتخيل حاله المخطوطه وحاله الورقه وحاله الحموضه اللي كانت فيها الورقه قبل ما يتم التعامل فيها، وحاله الالتصاق. يمكن الورقه هنا كان فيها حاله التصاق على البورد الخشب الموجود، ومدى الصعوبه ان احنا نحافظ على الاخبار اللي موجوده فيها ونحافظ على الورقه ونطلعها. حتى لو في بعض الكتابات اللي هي ممكن تكون تظهر، يمكن الكاميرا تظهرها هنا اهوت، في بعض الاجزاء اللي هي تبدو ان هي كانت متساقطه تماما من الورقه، وتم اعادها بشكل تقني دقيق جدا في اماكنها.
يعني في اماكن يعني من صح، يعني المكان دي الورقه دي ما كانتش موجوده وترجعت ركبت في المكان.
بقدر المستطاع بنقدر نحاول حتى الحروف المتساقطه والكلمات المتساقطه بنحاول نرجعها دي. لكن طبعا مش بنكمل اي كلام مفقود من عندنا طبعا.
ما لو كلمه مش عجبانه نحط كلمه عجبانه، يعني المشكله
المفروض زي تاخد شغل الديوات دي تقريبا.
هو على حسب حاله المخطوطه، يعني احنا ما نقدرش نقول في مخطوطه تاخد يوم او شهر او سنه. حاله المخطوطه وحاله التلف وعدد الورق اللي موجود فيها والدايمنشنز بتاعت الورق وحاله التجليد بتاعها ده الاساس. احنا القاعده الاساسيه في عمليه الترميم ان عمليه الترميم لازم تكون عمليه قابله للاسترجاع، ده مبدا عالمي، واحنا ممكن بنتبع في المعمل اساليب قابلة للاسترجاع ريفرسبل، يعني اي اوبجكت او اي حاجة بضيفها بتبقى بسهولة اقدر ازيلها منها. بمعنى ان
يعني اللي انت ضفته هم عايزين يزيلوه يبقى قادرين يزيلوه من غير ما تجمعوا حاجة ببوص.
ده من مبدأ الحفاظ على الاصل، ما ينفعش اصل ترميمي تضيف له حاجة مش موجود. والحفاظ على الهوية، يمكن احنا لما جينا عملية ترميم لابو الهول ما ضفش الدقن اللي هي اللي مش موجودة، لان دي احدى الهيستوريكال ايفيدنس اللي موجوده ان الدقن ديت مش موجوده نتيجه المناخير اللي حصلت. ده كان بالظبط انت اتغيرت في تاريخ نابليون اللي حصل في مناخيره.
انت بتتابع نفس الموضوع؟
فعلا بتتابع نفس الموضوع. يمكن احنا بنرجع الاوبجكت للاصل بتاعه. الاصل هنا اصل التجليد، تجليد بيزنطي، فبالتالي بنرجعه لان دي الهويه بتاعته. يمكن في بعض المخطوطات بتجيلنا فاقده الهويه الاصليه بتاعتها. على بعض الامثله بعض المخطوطات او كثير من المخطوطات الاسلاميه فاقده للهويه الاسلاميه للتجليد الاسلامي بتاعها. للاسف حصل لها بعض عمليات التجليد
ترميم اللي هي يعتبر ترميم بس خاطئ بقى، ممكن بتحسبوا بقى التوقيت بتاعها وتعملوها على سبيل حاجه مماثله.
كل فتره زمنيه ليها اسلوب الترميم وليها اسلوب ليها اسلوب التجليد المميز للفتره الزمنيه.
فده ممكن تضيفوه لو هو مش موجود
بنرجعه
لها. هو اصلا دخيل عليها،
لان حضرتك لو رحت مكتبه وبصيت مثلا المصحف ليه شكل مميز، اول ما تشوفه في تعرف ان هو مسلم. طب لو هو متجلد بشكل تاني
بتعرف
فبالتالي
بتشيل التجليد الدخيل ده وتحط التجليد
بنرجعه. لو تجليد اسلامي بنرجعه للتجليد الاسلامي المميز ليه. لو تجليد اوروبي بنرجعه للتجليد الاوروبي المميز ليه. للاسف في فترة
انتوا عندكم خبره بقى بكل الازمنه والعصور والاماكن يعني.
طيب سؤال, هل هنا في حاجات مش مرممه وممكن نقارنها بالمرمم في نفس المجلد اللي في حضرتك
ولا كله دم؟ في صور للاسف هو ده يمكن ده تم ترميمه للاسف. يمكن في صور نقدر نراجعها لكم قبل الترميم وبعد الترميم.
ده ترميم
دي ورقه تم ترميمها. يمكن احنا حافظنا عليها لان هي عليها الختم.
بس عايز اقول لك الختم ده ملوش ده ختم ايه ده؟ ما هيقول اهو
دي دلاله على الختم اللي كان مال المكتبه اللي كانت مالكه المخطوطه. فبالتالي دي دلاله اثريه ما ينفعش ان احنا
مش من نفس العصر بس يعتبر اثريه. وحضرتك بقى بتلبس الكمامه والحاجات دي وانت شغال
دي في حاله التعامل مع المخطوطات قبل عمليه المعالجه والترميم لان عاده بتبقى فيها فطريات وبيبقى فيها حشرات.
عشانك انت ما تاذيش مش عشان المخطوطه تبقى جايه من يعني جايه من فطريات مش المفروض دي جايه من يعني محفوظه في مكان لا على حسب هم جايبينها منين.
مكتبات قديمه بتبقى حاله المخطوطه لا يرثى لها بتبقى فيها فطريات. عاده بعض المكتبات القديمه كانت بتعالج الحشرات بالتي ان تي او
ممكن تلاقي لك مخطوطه معالجه اصلا
معالجة. فيها بودر المخطوطات دي جت فيها بودر فيها حشرات حيه
يا نهار ابيض
بتمر ببعض المراحل
يعني ممكن حاجه تنط علينا واحنا واقفين.
لا خالص يا عم هو حاطط خايف على نفسه دلوقتي دي المشكله
يعني طول الرحله انا شكرا شكرا يا
حاج. بتلبس جوانتي جوانتي طبعا اثناء ما انت شغال في الموضوع ده برده نفس القصه يعني تمام
تمام. المفروض ان احنا هناخد المخطوطه دي هديه عشان احنا هنا
تجي يا دكتور رضا شكرا.
على نار هاديه
ايمي
خلاص. السلام عليكم ورحمه الله ورجعنا تاني وفقره تجويد دردشه. النهارده معانا شباب تجويد هنتكلم على ايه تجويد
بالظبط.
يعني ايه تجويد؟ تجويد ايه بالظبط؟ مين هيجاوب؟
طب مين اللي معانا الاول؟
نرحب بيهم الاول
بالظبط يعني
ما احنا عشان عارفينهم بقى. طبعا معانا الحسن سابق مؤسس حركه تجويد ومعانا تامر حسيب ايضا مؤسس حركه تجويد. في مؤسس حد تاني معاكم ولا انتوا الاثنين المؤسسين بس؟ انتوا بس؟
طب بس كده يعني؟ طيب خلاص كويس.
طيب ايه تجويد؟ يعني ايه؟
طب مش هنضيف الناس ولا هيشربوا اي حاجه؟
انت لازم تقومني يعني؟
معلش.
طب ماشي جاوبوا يا جماعه وانا هعمل لكم اشربوا ايه؟
انت بتشيلوا طبعا
اكيد ما هو ده اللي موجود. ماشي اوكي. سؤالنا طيب نبتدي بقى تامر
يعني قول لنا كده في الاول ايه الفكره اللي بتقوم عليها حركه تجويد او فكره التجويد نفسها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اساسا تجويد يعني هي مصطلحه من تجويد القران وتجويد القران هو اعطاء الحرف حقه ومستحقه وهو يعني قراءته على افضل واحسن ما يكون. فاحنا فكرنا ان احنا نستوحي نفس المعنى في شغلنا على انه تجويد الفرد بشكل عام.
اذا انت يعني مش مقرأ يعني؟
لا 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 خالص. هو نفس يعني. متعتقد ان هو تجويد قرآن في الاول بس هو نفس المعنى تقريبا بس احنا حبينا ان احنا نخلي المعنى على الافراد في الاساس.
تمام.
اعتقادا مننا ان مبدا الجوده في الافعال وفي الشخصيه وفي كل شيء مهم جدا في الافراد في المجتمع يعني.
يعني تجويد بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاحي. مظبوط. الاصطلاحي هتخش على القران. انتوا بقى المعنى
اللغوي. يعني اللغوي يعني الاصطلاحي؟
لا خلاص بقى ما تزنقوش. معنى اللغوي ان احنا نجود ايا كان بقى انتوا بتجودوا الانسان. طب يعني حسن بتجودوه ازاي؟ يعني ازاي بدات الفكره طيب الاول؟
طيب يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحسنوا ان الله يحب المحسنين. واحب ابدا بس يعني من قال جزاكم الله خيرا فقد ابلغ الثناء فجزاكم الله خيرا يعني البرنامج والمؤدين وكل القائمين على هذا العمل
وعلى الكابتشينو
فجزاكم الله خيرا
وإياكم.
الفكره بدات معانا من بعد الثوره في 2011 يعني على طول حسينا ان لازم نخرج. احنا عايزين نشتغل كنا مش عارفين نشتغل وكنا خايفين نشتغل قبل الثوره.
نشتغل بمعنى ايه؟
مش عارفين نعمل ايه للبلد
بالظبط.
لان كان الموضوع كان فيه طبعا قيود وكان الموضوع مش سهل ان ممكن نجتمع على نعمل عمل خدمي بالذات. فبعد الثوره قلنا احنا عايزين نعمل حاجه نقدمها للمجتمع دوت مش هينفع ان احنا نفضل واقفين زي ما احنا كده. بدانا منين؟ بدات ان انا وتامر شفنا ايه الامكانيات اللي اصلا عندنا كويسه. يعني احنا اصلا بدانا نشوف تامر مدرب محترف وانا بشتغل في مجال التخطيط.
مدرب ايه؟
مش حراس مرمى.
لا مدرب مسود.
لا مدرب ترينر يعني قصدي بيادي
تنمية بشرية.
تنمية بشرية. ومحترف وبقاله اكثر من 10 12 سنة في المجال دوت. وانا بشتغل في مجال التخطيط. وعندنا نقدر وعندنا نفس الرؤية ان احنا عايزين نجود الناس. لان احنا بعد الثورة لما كله من اتخيل الناس لفقت جوه اوض مغلقه واتفتح الباب مره واحده وكله خرج في الصاله وشافوا بعض ومش عارفين بعض. فكل واحد معلم على الثاني على حاجه في ذهنه وغالبا بتكون غير صحيحه. فظهرت مشاكل كتير جدا.
ده التصنيف اللي احنا بنقول عليه.
وده التصنيف طبعا. وستيريوتايبنج وفي تعميم في الموضوع. فاكتشفنا ان احنا المفروض ان احنا لينا واجب هنا. احنا عندنا من المهارات ومن الامكانيات ان احنا ممكن نضيف قيمه تحل الازمه اللي موجوده ديت ولو على المستوى بتاعنا. وسنسأل يوم القيامة ان احنا ليه ما ساهمناش في حاجة زي كده.
يعني انا عايز افهم انتوا في اساسا في شغلكم دي خبراتكم مش كده؟ فانتوا دلوقتي بتحاولوا تخرجوا الخبرات اللي خدتوها من الشغل للمجتمع بقى بره.
بالضبط.
مش حاجة زي كده المفروض؟
بالضبط.
طب انا كنت عايز اسأل تامر معلش موضوع التنمية البشرية. انت مدرب تنمية بشرية. احنا عندنا احمد بيضحك. احنا عندنا مشكله مع مش مع التنميه البشريه ان كل ضيوفنا اغلبهم حتى الان مدربين تنميه بشريه. فانا حاسس انه هو اكيد احساس خاطئ ومش بتهمك انت بيه يعني او بتهم مديرين ان هو مثلا يخاف يقول على نفسه داعيه مثلا او مش يخاف يعني يبتعد عن كلمه داعيه اسلامي ويقول مدرب تنميه بشريه بحيث ان دي الجديده دي اللي هي دوليه انترناشونال شويه فيقول مدرب تنميه بشريه وبستخدم الكتاب والسنه في التطبيق ده على 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 الواقع يعني. فايه قصه التنميه البشريه دي؟ لان برضو في انا اعتقد في علماء هو ده سؤال بره السياق شويه بس معلش عايزك تجاوبني اثناء ما انا بجيب لك الكابتشينو عشان تشربه وتجاوب اجابه يعني مظبوطه. اتفضل.
لا هو في فرق ما بين الداعيه والمدرب او خبير التنميه البشريه. ده موضوع وده موضوع مختلف يعني. انا شايف ان هما ليهم رسالتين مختلفتين. كل واحد فيهم بيخدم المجتمع بطريقه مختلفه. الداعية بيدعو الى الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة بشكل مباشر. يعني بيعالج امور معينة وافات معينة في الناس بشكله هو الخاص عن طريق الدعوة المباشرة عن طريق الاستخدام المباشر
للنصوص. الدعوة الفردية والدعوة الجماعية تدريب الدعوة المعروف. لكن التنمية البشرية يختلف عن ده.
لا التنمية البشرية في الاساس بتعالج الشخص نفسه وعاداته وطباعه وبتشتغل اكتر على الطريقه اللي الانسان بيتصرف بيها في حياته بما يعني في ظل الكتاب والسنه. يعني
بس انت بشكل مجرد شويه
مرجعيه جدا. انت بتاخدها كمرجعيه او بتاخدها كريفرنس او مرجعيه ليك انت في شغلك وفي طريقتك. لكن هي في الاساس مش دعوه.
تمام.
هي مختلفه عن الدعوه شويه.
احنا حتى نيجي ان شاء الله بالتفصيل شويه في
ان شاء الله
في لكن عاوزين برضو نكمل الفكره اللي قامت عليها تجويد.
يعني هو توقيتها بدا من بعد الثوره ان احنا احساس بالمسؤوليه ان احنا عايزين نقدم شيء للمجتمع.
تمام.
ان احنا عندنا من المهارات ومن الحاجات اللي نشانا عليها صرف علينا فلوس واشتغلنا وعملنا فبقى عندنا قيمة معينة لازم ان احنا نردها في المجتمع.
الكلام ده بدون مقابل مش كده؟
بدون مقابل.
يعني انتوا مش مركز تدريب مثلا بتدوا
كورسات معينة؟ تماما تماما تماما. مفيش اي مقابل خالص في الموضوع. فلازم نفيد الناس كما استفدنا. نحسب ان دي من الدعوة. نحسب ان دي لها اجر كمان. فلان احنا يمكن لا نحسن ان احنا نعلم الناس الفقه ولا نحسن ان نعلم الناس الحديث ولا تجويد القرآن حتى. ولكن لعل ان احنا نحسن ان احنا نجود الافراد اللي هي بمعنى الكواليتي بتاعه الافراد. فزي ما تامر كده كان شرح علاقتها بالتجويد القران احنا قصدنا ان هي كل علاقه بتجويد القران عشان يجي في الذهن على طول التجويد يبقى يبقى تقول اعوذ يبقى لازم تقولها بالدق لما الشيخ هيقول لك لا عيدها تاني. فعايزك برضو واحنا بنتكلم مع الناس لما تيجي تقول كلمه راجع نفسك انت بتقولها كويس بالطريقه المقبوله عند الناس هيفهموك كويس انت محسن في ادائك ولا لا.
خلينا نعرف برضو من تامر نقطة يعني لما انت بتقول مثلا ايه زي القرآن لما تيجي تنطق صح. انت لما تيجي تشتغل على الانسان بالتأكيد في محاور معينة بتشتغل عليه فيها. يعني عايز اعرف منك ايه الاستراتيجية دي يعني لما تيجي بتجوده ايه في الانسان ايه اللي بتشتغله عليه؟
بص احنا في البداية احنا يعني درسنا الاول مكونات الشخصية بشكل عام. حبينا نعرف الانسان يعني في حياته بيعمل ايه بالظبط ايه المطلوب منه في حياته كانسان عشان يكون ولا سيما انه يكون انسان ناجح. في نموذج غربي مشهور جدا احنا حبينا احنا نستخدمه نقيفه على مقاس الناس ونقدر نشتغل عليه وهو الاربع محاور الرئيسية للشخصية. ده احنا بدأنا بيه في البداية. احنا فكرتنا في تجويد ان احنا بنشتغلش على يعني المهارات فقط. احنا عندنا شقين، شق الشخصيه عايزين نشتغل على شخصيه البني ادم، وشق المهارات الفرديه بتاعه البني ادم. ده موضوع وده موضوع.
ايه الفرق بين الشخصيه والمهارات؟
الفرق انه انا لما اجي اقول مثلا انا عايز اشتغل على الشخصيه دي بتضم المعتقد، الافكار، طريقه التفكير، طريقه الاستيعاب،
المرجعيه الفكريه.
المرجعيه لا، مش تفاصيل المرجعيه الفكريه، انا بفكر في الحاجه ازاي.
تمام.
يعني انا مثلا على سبيل المثال مثلا فكره مثلا تقبل الاختلاف، دي مش مهاره معينه،
دي شخصيه،
دي طريقه تفكير،
طريقة تفكير.
ده مهم ان احنا نتكلم فيها. المهاره ممكن تكون ان انا ازاي اتحاور مع المختلف، ده موضوع مختلف بقى،
ده فن اداره
الحوار، ده فن اداره الحوار. فدي المهاره، فده الشق الثاني من الموضوع. فاحنا في الاساس كنا حابين ان احنا نتكلم على الشخصيه، نشتغل عليها، ونشتغل على كمان المهاره اللي موجوده عند بني ادم نفسه. الاربع محاور اللي كنا بنتكلم عليهم هو المحور البدني والعقلي والثقافي والاجتماعي، دول الاربع محاور الرئيسيين اللي بتقوم عليهم حياه اي بني ادم. حبينا ان احنا نحلل الاربع محاور
تاني، بس معلش نقول المحاور تاني.
البدني والثقافي والعقلي والاجتماعي.
بدني وثقافي وعقلي واجتماعي.
البدني والثقافي والعقلي والاجتماعي او الديني، احنا سميناها مظبوط الديني. احنا حسينا الاربع محاور دول هم جزء يتجزأ من شخصيه اي بني ادم في الدنيا، فحبينا ان احنا نشتغل عليهم اكتر بشكل تفصيلي. حابين ان المسلم بجد يكون كويس الاربعه على اجود ما يكون في الاربع مستويات. فكان عندنا من الطروحات والحلول والبرامج اللي احنا عملناها ناس كتير جدا، ما يمكن ان هو يقف على الثغرات الاربعه دول ويشتغل عليهم. فلو المحور البدني مثلا، احنا عايزين البني ادم يكون يعني على اجود ما يكون في طريقه العيش وفي الصحه وفي نظام اكله وفي نظام تغذيته ونومه
وسياكته ولبسه
مثلا. النظام الاجتماعي
زي ما انت كده ما شاء الله.
لا يعني مش
بتكلم عن نفسي، الله يكرمك.
النظام الاجتماعي ان يكون مثلا عنده قدره ان هو يتعامل في المجتمع كويس، يقدر يخش في تحديات، يعرف يرد على الناس، يعرف يكون صداقات، يعرف يبني على
ده. الايه ده الاجتماعي.
الاجتماعي.
تمام.
محور الديني ان هو يكون عابد، وده بشكل مجرد، ما فيهاش بقى اللي هو لا اللي هي
اللي يكون ملم بما لا يسع المسلم جهله، اللي هي مثلا اساسيات الدين
مثلا. لا، وبنتكلم على الامور اللي الذكر المطلق، القيام، القران، احنا ده جزء من
الشخصيه. عبادات محضه صريحه يعني،
لازم محضه جدا. الذكر اللي كذا يعني، ما فيهوش الصيام يعني، الحاجات اللي هي طلب العلم
يعني. كلامك مش موجه ان انت مثلا بتدعو الشخص ده عشان يبقى اخواني او سلفي او يعني،
لا
انت راجل بتتكلم في العموميات.
بالظبط. احنا عايزين نشتغل على الاربع محاور بحيث ان هو يبقى كويس في الاربع محاور.
تمام.
انا عايزه يبقى بيلبس كويس وبيصلي كويس وبيتعامل كويس وبيشتغل كويس وبيربي ولاده كويس، كل حاجه.
انت
بنشوف دول
في، اذا انت موجه للناس كلها يعني، انت مش موجه لفئه معينه من الناس مثلا بتحاول تصلح فيهم، بالعكس انت خطابك يمكن مفتوح على
الناس كتير.
يعني يمكن ده برضه يفكرني بانه احنا كان عندنا حمله المفروض نبداها الاسبوع ده واللي جاي ان شاء الله، هي حمله قوم بدورك وحس بمسؤوليتك، اللي هي ازاي كل واحد يعرف دوره ايه في الحياه ويقوم بيه. يعني لو احنا اتكلمنا، اتفضل يا
حبيبي، جزاك الله خير،
ربنا يبارك لك. لو احنا اتكلمنا مثلا في زي ما انت بتقول دور كل انسان مننا ليه دور، ليه دور كاب تجاه اولاده، ليه دور كابن تجاه ابوه وامه في بر الوالدين، كل الموضوع ده لو قمنا بيه اجتماعيا، ليه دور في الشغل، فده برده ما اعرفش هتقيسوها اجتماعيا ولا لا، ليه دور تجاه نفسه هو، الرياضه والكلام ده، صح؟ يعني هي بشكل ما او اخر، بس انتوا حددتوها الاربع محاور دي.
طيب.
قول
يعني انا ليا سؤال، يعني انتوا من خلال بقى الشغل ده، ايه المشاكل اللي ممكن في المجتمع يعني تعمل عليها كده القاء ضوء وتحاول تحل فيها؟
طيب هستاذنك كده
انا بس هجيب الكمبيوتر بتاعي واجي لك.
طيب احنا يعني كده استكمالا برضو اللي تامر كان بيحكيه دلوقتي، ان احنا الشغل على الاربع محاور، احنا في الاخر مش عايزين حد متطرف، ومتطرف نعني بيها المعنى الاوسع. فهو اللي مهتم قوي بجسمه وبصحته ومطنش الدين ومطنش علاقته الاجتماعيه بالناس، ده متطرف. اللي مهتم بالفكر والفلسفه والراي ومضيع برضه دينه ومضيع صحته فهو متطرف، صح؟ واللي مهتم بالدين والعلوم الشرعيه والايمان، ولو خرج للجهاد مثلا ما مش هيقدر يقعد ربع ساعه لان صحته ما تستحملش، وجيرانه بيشتكوا منه لانه معاملته ممكن تبقى وحشه، والناحيه الاجتماعيه
اهل بيته ممكن يكونوا بيشتكوا منه،
واهل بيته ممكن بيشتكوا منه.
خليني اعلق تعليق بسيط بس على دي، هو لو مهتم بالدين صح هيظبط الحاجات دي، لكن هو مهتم بالدين غلط.
لا انا كان قصدي مهتم بالحته اللي تامر قال عليها العبادات المحضه
بالظبط. تمام.
مش بالمفهوم الدين طبعا، احنا اصلا التجويد هو مفهوم دين بشكل شامل طبعا، لكن لو اهتم بالناحيه الايمانيه اللي هي العبادات المطلقه فقط دون الاهتمام بالمحاور الاخرى فهو ايضا متطرف. فاحنا نرفض التطرف في الاربع محاور. فاحنا نريد الوسطيه بمفهومها الاسلام اللي احنا تعلمناه. المشاكل اللي احنا بقى شفناها في المجتمع, احنا شفنا مشاكل على عملنا نقدر نقول تصنيف للمجتمع شويه اللي هي يعني عفوا بالانجلش اسمها سيجمنتيشن. فقدرنا نقسم المجتمع
تجزيء.
قدرنا نجزئ المجتمع لحاجه ناس مشتركه في شيء معين. فمثلا الناس اللي هم الى حد ما من الفئه بتاعتنا اللي هم بيشتغلوا يمكن في شركات دوليه شويه او متعدده الجنسيات, الناس دي عندها مشكله في التوازن الحياه مع العمل مع الدين.
8 ساعات ولا 9 ساعات في اليوم وساعتين رايح ساعتين جاي.
فكان التفكير ساعتها ان احنا نوجد الحل في ان احنا نعمل اللايف بالانس او التوازن الحياه من خلال اربع محاور اللي تامر لسه حكيه من شويه دلوقتي. في مجموعه اخرى اصلا 200 واحد 300 واحد شغالين مع بعض في عمل خيري, هم اصلا قائمين على مع بعض وليهم النشاط بتاعهم, ولكن عندهم مشاكل اخرى في التجويد ملهاش علاقه بقى بالاستزان. عندهم مشاكل اداريه, عندهم مشاكل حبي, الدنيا حبي يعني, ما هي عشان ما لا
يهدف منظمه يعني
منظمه لا تهدف الى الربح. فبالتالي بالاخوه بالحب والشيء طبعا المفروض حاجه اساسيه فوت تكون موجوده, ولكن ما فيش الشكل الاحترافي
احترافيه.
فبالتالي احنا تجويد بنهتم على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموعات. على مستوى الفرد من زي ما تامر حكى كده على مستوى الكاركتر اللي هي الشخصيه والسكيلز اللي هي المهارات, وعلى مستوى المجموعات اللي هي برودكتيفيتي اللي هي الانتاجيه والافيشنسي اللي هي الاجاده في الشيء نفسه ان هو يتعمل بشكل جيد جدا. فاحنا بنخش مع المجموعات ديت بندرس كل مجموعه, نقعد نفهم كويس قوي البروفايل دوت الملف دوت كده نقدر نفهمه كويس, ونخرج انا وتامر نكتب حلول تجود هذا العمل انه يكون اكثر انتاجيه واكثر فاعليه في المجتمع. فممكن يكون من ضمن الحلول دي حلول اداريه ملهاش علاقه بالتنميه البشريه, وقد تكون حلول ليها علاقه بالتنميه البشريه. ثم ننتقل من السيجمنت ده او الجزء اللي احنا خرجناه دوت, ممكن نكتشف بعد كده مثلا الاطفال مثلا, فنشوف نلاحظ مشكله عند الاطفال ليها علاقه برضو غير مجوزين, فبالتالي نعمل على تجويد الاطفال والنساء وهكذا. فاحنا مفهوم تجويد هو مفهوم عام جدا يصلح لتجويد اي شيء اي شيء, وحتى يعني مش هبالغ لو قلت ان ممكن يشمل الى تجويد الجماد ونصل حتى الى العالميه ونصدر الفكره الى الخارج يعني. فالتجويد تجويد مطلق, وهو مستوحى طبعا من الاحسان في الدين. فبالتالي هو عمل لن يتوقف على اي مستوى.
بس خليني حسن برضو عايز اعرف منك مثلا يعني لو كان السؤال عن حل المشاكل في المجتمع, انت قلت لي مثلا بنرصد الجماعات اللي بتتحرك او الافراد, انت بتلاقي جماعات اكتر يعني مثلا جمعيه خيريه او بتاع, فتشوفوا ايه الاماكن المشاكل بتاعتها وتحلوها. فالشغل مثلا يعني لو اديتني امثله مثلا على يعني مثلا زي ايه يعني ايه اللي لقيته منه مشكله وحلتوها مثلا ازاي لو عندك لو تتذكر مثلا.
لا احنا في بالفعل معانا مجموعات شغالين معاها. هو طبعا انا مش هذكر اسمها لان احنا بالفعل في بيننا وبينهم كونتراكت عقد احنا كاتبينه مكتوب العقد على فكره بالفعل العقد مكتوب ممضي عليه من الطرفين
ان في امانه سريه
مثلا في امانه سريه لكل المعلومات. فانا مش هذكر اسمهم, ولكن هم مجموعه من 300 شاب يتراوح عمرهم من 20 ل 30 او 35 سنه. بيعملوا اعمال خيريه في المجتمع ليها علاقه بالمناطق المهمشه والفقيره, وليها علاقه بتربيه النفس ودروس علوم شرعيه وهكذا.
كويس.
يعني انجاز شويه ان ممكن اقول ان هم زي مناهج التربيه في مثلا جماعه الاخوان المسلمين اللي احنا معروفه عندنا, عشان بس بضرب مثال بحاجه معروفه. هو مش جماعه الاخوان المسلمين, هي حاجه شبه كده من حيث قصدي مناهج التربيه والخدمات المجتمعيه. بالفعل هي مجموعه شغاله كده بقى لها يمكن اكتر من 10 سنين, وبالفعل ليها اثر كبير جدا. المشاكل اللي احنا رصدناها,
استاذنك بقى تقول المشاكل دي بعد ما ناخد اتصال.
يا ريت.
ماشي. معانا اتصال استاذ حسام من القاهره. يا مرحبا, اتفضل. الو الو,
واضح ان في مشكله في ال
اتفضل. لا مفيش مشكله ولا حاجه, استنى. استاذ حسام اتفضل. يا مرحبا.
الو, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك على الهواء, اتفضل.
مين معايا؟
والله انت شايف مين.
حازم, ازيك يا احمد؟
يا اهلا وسهلا.
ازيك يا حسن؟ ازيك يا تامر؟ والله يعني انا مبسوط جدا اني بشارك معك النهارده في حلقه تجويد يعني.
ربنا يبارك لك. طب عرفنا بنفسك بقى ما دام انت عارفنا كده.
اه انا اسمي حسام مدريد، انا بشتغل جرافيك ديزاينر في مجله ممكن.
يا اهلا وسهلا بيك.
اهلا بيك. اهلا،
ربنا يبارك لك. ده ان شاء الله شباب مجله ممكن هيكونوا معانا الاسبوع ده ان شاء الله، فتشرفنا، ربنا يكرمك. طيب اتفضل مداخلتك او سؤالك او تعليقك.
انا والله يعني انا مش عندي سؤال على قد ما انا عندي يعني استغراب، ازاي حركه زي تجويد يعني بصراحه يعني بكل الافاده اللي فيها دي، مش هي دي اللي على السطح لغايه دلوقتي وهي اللي ظاهره في المجتمع، بدل حاجات كتير قوي قوي ما لهاش اي لازمه وخاويه ومنظر على الفاضي. انا عن نفسي تجربتي في التجويد كانت من احسن التجارب بصراحه، يعني كانوا قضينا كذا يوم في الابيليتي بيلدنج وعملنا الويلنس داي والحاجات دي كلها.
لا استناني بقى، ايه الابيليتي بيلدنج والويلنس داي دول؟
انت عايز تاكلنا ولا ايه؟
لا ما ينفعش. قول لي طيب الابيليتي بيلدنج دي اللي هي ايه سريعا كده بالعربي؟
الابيليتي بيلدنج هو يومين كورس ممتع جدا جدا، تفاعلنا فيه مع بعض ومع تامر ومع الحسن، وتفاعلنا اخذنا شويه حاجات عشان يتطلب تنميه بشريه طبعا،
تنمي قدراتك وكده يعني
بالظبط، وازاي تحدد شويه هدفك او على الاقل اصلا تفكر في هدفك
كويس. وانت انبسطت من اليومين دول؟
الحاجات دي كلها شخصيه جدا، غير التعامل مع الناس كلها اللي شايفين في الموضوع. فانا شخصيا استفدت جدا، واصلا انا حاسس ان تجويد يعني فضل برضه كبير بعد ربنا، ان كنت عايز انقل من شركتي عشان اروح اشتغل في ممكن مثلا، دي كانت بالنسبه لي خطوه كبيره جدا. اعتقد ان انا فكرت يعني لو كنت قبل تجويد كنت افكر بطريقه، دلوقتي فكرت بطريقه ثانيه.
خدوا منك فلوس ولا ما خدوش منك فلوس عشان الدوره دي؟
التجويد الحمد لله يعني زي الويلنس زي بقى والحاجات دي.
طيب ما جاوبش على السؤال.
طيب بس واضح
صراحه يعني حياتنا في الكام يوم دول يعني كانت فعلا
كانت حاجه. خلاص كفايه بقى كده عشان احسن يفتكروا نفسهم يعني. مش عايزين ننفخهم اكتر من كده. جزاك الله خير يا احسان، ربنا يبارك فيك وشكرا لاتصالك، ربنا يكرمك. وبرضه شباب ممكن من المبادرات الجميله اللي هيكونوا معانا مجله ممكن ان شاء الله الاسبوع ده. طبعا انتوا اتغيرتوا بعد المكالمه دي.
لا بس اتفضل. انا عايز اعلق حاجه على موضوع السؤال بتاع حاتم اللي علاقه بالمشكلات الموجوده في المجتمع. بص، هو في مشكلات عامه موجوده على جميع المستويات، ومشكلة يعني مشكلات يعني معهودة بالشخصية المصرية من زمان، موجودة كده كلنا في الأساس وموجودة في المجتمع كله، وفي مشكلات خاصة، ودي اللي كان الحسن بيتكلم عليها كمان أكتر على الـ يعني لو احنا رايحين مثلا ناس عندهم جمعية خيرية عندهم نشاط مجتمعي معين، فاحنا بنروح نشتغل معاهم نشوف هما بيعملوا ايه ونساعدهم ازاي وبتاع. ده شق آخر. الشق الأول هو الآفات العامة اللي موجودة في الشخصية المصرية في المجتمع، ولا سيما بعد قيام الثورة مثلا. عندك حاجات كتير جدا ظهرت على السطح وانت بتقدرش تتجاهلها، وبالتالي كان لابد ان انت تلتفت اليها وتبتدي تحسنها وتشتغل فيها. حاجات انا لو قلتها الناس كلها عارفاها، لما اقول لك مثلا فن إدارة الحوار، لما اقول لك مثلا تفهم الراي الاخر.
يا فندم إدارة الحوار بيخبط فينا احنا بقى.
يعني مش قصدي. لا يعني فعلا هقول لك فن صنع القرار، احنا في الاخر ممكن نقعد مثلا 3 ساعات نتكلم في حاجه مش
هنطلعش بحاجه،
نلف وندور حوالين نفسنا في الاخر ما نطلعش بحاجه في النهايه ذات معنى وذات فائده. بنتكلم في فكره مثلا من ضمن الحاجات اللي انا بشوفها كتير جدا موجوده فينا كلنا، انا اول واحد فيا حاجه زي كده، مشكله الوقت.
فن اداره الوقت
مش على الوقت اصلا، فن فهم الوقت اصلا
او اداره الذات في الوقت
مثلا. وجود الرؤية كل دي
حاجات انتوا بتشتغلوا عليها.
دي مشاكل الرؤية فين يعني؟
دي مشاكل فردية ولا مشاكل
فين وجاي منين وعايز ايه؟
ناخد طيب تليفون معانا. كريم من القاهرة.
الو
الو، السلام عليكم. اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك؟ حسن.
رد يا تامر، رد.
الحمد لله. اهلا اهلا.
مين؟
ايه الاخبار؟
يا اهلا وسهلا.
اتفضل على عرفنا بنفسك.
عن قناة امزاد، قناة متميزة بصراحة جدا، ويا رب ان شاء الله من نجاح لنجاح كده باذن الله.
ربنا يبارك فيك. اوه كريم، انا افتكرت كريم، شفت بقى ألسن المانيا يا كريم صح؟
على فكره يا جماعه كان زميلي في الجامعه
يا فندم. ده انت اللي كنت زميلي يعني. انا اتشرفت بيك، ربنا يبارك لك كريم، الله يكرمك.
طيب انا بصراحه كنت يعني محتاج اعمل المداخله دي علشان يعني فعلا حركه تجويد من الحاجات اللي اثرت في حياتي جدا.
الله، ده انتوا متفقين مع بعض بقى.
محتاج انقل تجربتي دي للمشاهدين والناس يعني، لان فعلا الواحد استفاد جامد.
طيب لو سريعا يا كريم بعد اذنك عشان وقتنا، اتفضل.
هو مبدئيا يعني طبعا زي شباب كتير قوي بعد الثورة الواحد حياته اتلخبطت، في حاجات كتير كان محتاج يعيد ترتيبها في حياته، في أولويات، في أفكار كتير طرقت علينا وعلى المجتمع الجديد زي ما انت كنت لسه بتتكلم. احنا كنا محتاجين ان احنا نعيد ترتيب يعني حياتنا وأهدافنا وحاجات كتير جدا يعني. فالواحد ما كانش عارف يعمل كده لوحده. فسبحان الله يمكن طبعا تامر الحسن مؤسسين حركة تجديد ومعهم برضو مجموعة شباب كويسة جدا يعني، هم أدركوا الموضوع ده وابتدوا يعملوا مجموعة من الأكتيفيتيز والكورسات هدفها الأول والأخير اللي هم يطلعوا المسلم الرول موديل أو القدوة المسلم الناجح،
النموذج الإيجابي اللي
يحتاجه سواء في شغله، في حياته الشخصيه، في حياته مع اسرته، في حتى في الرياضه، في جسمه، في صحته، في حاجات كتير جدا يعني. انا سمعت عن تجويد اول ما طلعت كان عن طريق البيج بتاعتهم على الفيسبوك، وطلبت ان انا انضم للكورسات بتاعتهم وبالفعل انضميت. يعني اكتر حاجه بصراحه بهرتني في الكورسات بتاعتهم الكواليتي اللي بيقدموها، يعني سواء في الماتيريال اللي بيقدموه او في طريقه
الجوده يعني.
طبعا الناس مش عارفه تامر وحسن يعني ناس اولا بروفيشنال جدا وشغالين في واحده من اكبر شركات
المحترفين. ناس محترفين وشغالين في شركه مش
هقول اسمها، منهم بيتبوأ منصب كبير يعني.
اي نعم.
هم فعلا يعني نقلوا لنا
الخبرات دي بشكل مباشر
اولا، وغير كده عرفوا يفتحوا دماغنا على حاجات طبعا الواحد ما كانش سمع عنها قبل كده او ما كانش عارف يرتبها بالصوره اللي هم نقلوها لنا دي.
طيب يا كريم احنا بنشكرك جدا. جدا معلش كان مستني نسمع منك اكتر من كده، بس حرصا على نفسيتهم هي الاحسن يعني برضو احنا لازم نحرص على ده، لكن يعني جزاك الله خير على مكالمتك، ربنا يكرمك. احنا شايفين الناس عماله تشكر في التجويد،
بس احنا يعني عاوزين بقى نفهم الناس اكتر بتجويد، يعني ايه الفرق بينكم وبين اي برنامج تدريبي تاني؟ ما هو
بالزبط.
التريننج او يعني مراكز التدريب في مصر بتدي تنميه بشريه كتير والكورسات كتير، ليه تجويد؟
لسببين. الفرق بينه وبين اي برنامج تدريبي حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه احنا بنشتغل على برنامج مفصل على المشاكل اللي موجوده عند الناس، ما عندناش حاجه اوف شيلف بيسموها او الحاجات الجاهزه مسبقا ان انت تاخدها تقول انا هديله كذا، لا انت لازم تدرس الموضوع وتشوف الناس مشاكلها فين وعايز تروح بيهم لفين. ده عنصر اساسي وتبتدي تشتغل عليهم من هذا المنطلق، ده رقم واحد، فهو شيء مفصل متفصل على الناس. المنطلق الثاني انه احنا بنشتغل بكذا طريقه، ما هياش بس برنامج تدريبي في حجر التعلم والناس قاعده وانا بشرح، لا هو الموضوع ممكن يتعمل بكذا طريقه. انا عايز النهارده اضبط موضوع التواصل عند الناس مثلا، او اضبط موضوع ازاي يخطط وازاي بتاع، لا مش لازم اديها له في برنامج تدريبي عادي، ممكن نطلع مع بعض كامبينج في رحله ونعملها، ممكن نعملها عن طريق اختبارات كتيره جدا نطلع منها بشويه نتائج ونبتدي نقول له ادي النتيجه فاحنا هنعمل كذا عشان نبقى كذا، ممكن يبقى عن طريق عرض فيديوهات. يعني الموضوع ليه
طرق التعليم كتيره،
ليه ابعاد عديده، وعلشان نقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه.
دي النقطه الاولى.
الفرق الاولاني ان احنا بنشتغل بشكل تفصيلي على ما عندناش حاجه بنجيبها كده من على الانترنت نقول طب يلا احنا هنعمل كذا، لا هو لازم تكون متخصص،
تخش تدرس مشكله المجموعه اللي
موجوده ولما بتيجي تحلها بشكل مختلف.
بالظبط.
طيب حسن ازيك؟
الحمد لله.
ازاي رابطين ما بين التجويد والدنيا اللي حاصله دي سياسيا؟ هل ليكم علاقه ولا انتوا بتاخدوا الناس تفصلوهم عن اللي بيحصل كله وتدي لهم بقى دوره مكثفه؟ بتوفقوا ما بين الاحداث الجاريه دي ازاي والتدريب بتاعكم او البرنامج بتاعكم؟
بالعكس. خليني اقول لك ان هي تجويد اصلا خرجت زي ما بيقولوا من رحم الثوره، يعني خرجت من بعد الثوره تاثرا بالثوره، اصلاحا لحاجات ظهرت من بعد الثوره.
كويس.
وما زلنا نحن في ثوره، وما زلنا نحن في عمليه اصلاح دائمه ومستمره.
انت يعني بتروح تصلي عند الاتحاديه ثوره مستمره ولا ايه؟
بغض النظر عن التوجه وان انت مع او ضد، الاثنين مش احنا في تجويد بنعتبرش الاثنين حد فيهم غلط حد فيهم صح، او ماليش ان انا احكم مين فيهم الصح مين فيهم غلط، احنا نفصل نفسنا بره ان احنا نكون حكم في خصم سياسي مين فيهم، ان احنا مش معنيين بالسياسه في الموضوع ده، ولكن احنا هدفنا ان لو انا اهلاوي وانت زملكاوي ان احنا نتفرج على ماتش مع بعض عادي جدا.
فاللي ما بنعملهاش احنا هيخلص ماتش ونضرب بعض
ونضرب
هي دي الثقافه، مش يعني عشان احنا عايشين كده.
نضرب بعض لا ده مش مقبول نضرب بعض. مفيش شيء ممكن يوصل ان احنا نضرب بعض. دينيا غير مقبول, اخلاقيا غير مقبول, مجتمعيا غير مقبول, فطريا غير مقبول. هو غير مقبول بشتى الصور يعني. لكن احنا في تجويد ان زي بقول لك كده ان احنا بنتعامل الذي ظهر بعد الثوره, ما فيش فقه الخلاف. فقه الخلاف ده في الدين على فكره صح, وموجود في السوفت سكيلز تريننجز او في التنميه البشريه, ان انت ذات تعامل مختلفين يتعاملوا مع بعض موجود ابعد ما يكون عنه صح. الاحتواء ابعد ما نكون عنه للاسف, مش عايز اقول كلنا بس للاسف ظهر فصيل عريض متصدر المشهد عنده المشكله دي ظاهره قوي. ان انت تتعامل مع المخالف وعد معاك واحنا مختلفين ولكن في ارض مشتركه تجمع بيننا.
اهو لا ارض مشتركه,
الارض
في كنبه مشتركه
تجمع كنبه مشتركه,
ممكن طلقته من الكنبه المشتركه اللي
يعني انا عايز اضيف على كلام الحسن. انا ممكن في الخلاف ابص على مساحات التوافق, وممكن ابص على مساحات الاختلاف,
ممكن
يا كبر دي وصغر دي, صغر دي وكبر دي وبتاع. دلوقتي تعليقا على الوضع السياسي اللي موجود مثلا, احنا عندنا مشكله رهيبه في المجتمع. سيبك بقى من فكره الايديولوجيات والحراك السياسي جاي. رايح فين انا كذا ولا ده صح ولا ده غلط, طب جبهه الانقاذ ولا الاخوه, ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا في ان احنا المواطنين المصريين كلنا
وايه الاليه المتبعه.
مفيش اصلا,
مفيش
اليه ومفيش طريقه ومفيش اصلا اداه ولا ادوات للحوار ولا عارفين نتكلم. ده على فكره من اعلى المستويات, المستويات اللي فوق خالص اللي ماسكه المفاصل السياسيه نزولا بكل الناس اللي موجوده في المجتمع.
عارف اول خطا احنا بنخطا فيه بقى, يعني سوري لقطع الكلام, اول خطا بنخطا فيه للاسف كتير مننا ان انت تطالب الغير ان يكون زيك
بالظبط.
يعني انت طالب ان انا لازم الناس كلها تبقى زيي عشان اعرف اتعامل بشكل مظبوط وبسليم
وتفكر بطريقه,
وده غلط اصلا. انا لازم افترض ان اللي قدامي ده قد يكون, انا عايز اقول اعتقاديا ملحد فبعيد عني تماما, سياسيا يساري ضد اليميني, تماما مختلف عني, راجل ست طويل قصير, مسلم غير مسلم, بغض النظر عن الاختلافات. الاختلاف ده واقع حقيقي في العالم كله. ازاي اتعامل معاك؟
مش عشان اقدر اتعامل معاك اخليك زيي, عشان اتعامل معاك
بالظبط.
هو الامراض دي كلها نشات, يمكن انت ضربت مثال كويس جدا في الاول, ان احنا كنا في غرف منعزله واتفتحت فطلنا على بعض, ولذلك نشا التجويد. يعني لكل الامراض اللي انت بتتكلم عليها دي نشا التجويد وغيرها كمان, يعني مبادرات كتير. يعني
خلينا ندي يعني او نشارك المشاهدين معانا اكتر بمجموعه صور احنا كنا مجهزينها لكم, مش ليكم انتوا شخصيا يعني, لكن الاعمال بتاعتكم ربنا يستر. عشان برضو
الكلام فيديوهات ولا
في عليك فيديوهات؟ انا معايا فيديوهات جوه
صور. في احتواء في الموضوع ده
على فكره, بص كله بالدليل. فالصور دي ممكن عشان نبعد شويه عن التنظير والكلام, نبدا نشوف الكلام العملي. انتوا معلش تاني نسترجع الاربع محاور اللي بتشتغلوا عليها للانسان, هي
المحور البدني,
البدني,
المحور العقلي او الثقافي, المحور الاجتماعي, والمحور الديني.
والمحور الديني ممتاز. الاربع محاور دي لو الصور جاهزه عشان نبدا نشتغل عليها. طيب هي جاهزه بس هنخليها بعد الفاصل. طيب على بال ما الفاصل يجي, مش عارف فاضل قد ايه على الفاصل, لكن على بال ما يجي الفاصل
خلاص قرب.
انتوا عايزين انتوا عايزين توصلوا بتجويد لفين؟ انت قلت لي في طيات كلامك كده العالميه وال الفاصل جه. مش هسألك السؤال ده, هنطلع الفاصل
ونجيب الصور
ونرحب بالفاصل.
هنوصل بتجويد بعد الفاصل.
نرحب بالفاصل يا جماعه, الفاصل جه ونطلع فاصل صغير ونرجع تاني مع الصور وبعدين اجابه سؤالي مع فريق تجويد وانسان صح. تابعونا. السلام عليكم. بعد ما الفاصل جه ومشي, احنا لسه مع فريق تجويد, مع الحسن سابق ومع تامر حسيب مؤسسي حركه تجويد, وكنا بنجاوب على السؤال وكنا هنتفرج على الصور. فهنطلع دلوقتي نتفرج على الصور ونجاوب على السؤال, ولو في صوره نعلق عليها واحنا بنجاوب على السؤال. كان ايه السؤال يا احمد؟
السؤال احنا بنتكلم انتوا عايزين توصلوا بتجويد لحد فين؟ تجويد هتروح فين بعد كده؟ بعد الحلقه بتاعت النهارده
بالذات بعد حلقه النهارده هتقفل.
جاب لك بعض الصور
اهو دلوقتي اثناء الصور شغاله. اتفضل.
طب احنا عايزين نوصل بتجويد, عايزين نوصل لمشروع قومي تتبناه الدوله, ان الدوله تتبنى مشروع التجويد بشكل عام جدا, يطبق في المدارس, يطبق في على مستوى الاطفال, وطبعا على مستوى النساء, وطبعا على مستوى الاسر, وطبعا على مستوى كل الانديه الرياضيه. التجويد في كل مجال. اللي احنا شايفينه ده فريق العمل بتاع تجويد, انا وتامر احنا معانا فريق اربعه كمان, معانا احمد مجدي واحمد دانش وسمير سامي ومحمد نجيب وهم شباب قوي جدا.
ده تامر وهو واقف بيدي
تامر بيشرح هنا من ضمن
فاكر انت فاكر جدا انا بالمره كنت حاضر انا
ممكن نشوف حاتم هنا في الموضوع
كنت حاضر في الدوره بس انا كنت ورا العمود
كان قاعد مع الناس اللي بتشاغب ورا
انا واحد من الناس اللي مهمه قوي
والناس اللي بتحبكم جدا يعني مهمه قوي بالنسبه لنا احنا كمان وبالنسبه
لنا حبيبنا دكتور احمد خليل
دكتور احمد خليل خير الله اتفضل حبيبنا
ربنا يبارك فيك
يا رب معانا حبايبك تامر والحسن تحب تقول لهم ايه
حبايبي ربنا يبارك فيهم
ربنا يبارك فيك الله يحفظك
تامر دول السابقون الاولون
ربنا يبارك فيك كنا عايزين تعليق من حضرتك كده على نقطه التدريب للانسان والنمو بمهاراته وتنميتها من واقع يعني المشروع الاسلامي
والله هو انا افضل حاجه من الحاجات اللي عجباني جدا في مشروع تزويد هو حاجه عدم الاستحياء من ذكر الاسماء العربيه او الاسماء المستفادة من الوحي ومن القران والسنه للاسف في كثير من الناس بتستحي انها تسمي زي تزويد مثلا في حين ان الجوده والاحترافيه وعصريه العرض مع التمسك الشديد بثوابت ديننا وثوابت وحينا وثوابت مسكين ومبادئنا اللي احنا ما نزحلقش عنها ابدا اشارة ليها ضخمة جدا في موضوع الاسم ان انا لا اسف المشكلة وخلينا اقول لك برضو ان من الاسف من الاشكالات اللي احنا بنواجهها بعد الثورة اشكالية الاستحياء او الخوف من ذكر كل ما هو اسلامي او ان انت وكأنك انا مش معاهم طب ليه انا ما بقاش معاهم واظهر الجانب الجيد والجانب السليم والجانب الرائع من الشباب الاسلامي الطموح اللي حريص على ايجاد حلول في المجتمع بعيد عن ثقافه المد وثقافه الحزن والالم
وجلد الذات
تزويد الميزه اللي فيه ما شاء الله ان هو مشروع مبني على اسس ثابته لاخوه نحسبهم ان شاء الله على خير وده بداية لعودة مثل هذه المصطلحات ومثل هذه المعاني والأفكار في مجتمعنا يعني أنا أسألكم كلكم بلا استثناء وأنا كمان أسأل نفسي عمرك شفت مثلا حد من الشباب أول ما قابلته قلت له طموحك إيه قال لك نفسي أبقى صديق مثلا رغم أن ابن الجوزي مثلا بيقول أن كل ما دون النبوة يطمح إليه وإحنا بنقرأ مع الصديقين والنبيين والشهداء وطريق الصديقية هو الصدق ولكن مثل هذه المصطلحات الشرعية في تغيير حياتنا وفي تطوير ذاتنا لم يعد لها مكان فأتمنى أن تزويدي يبقى ليه دور حقيقي في عودة مثل هذه المصطلحات وتطوير المجتمع من خلال آليات التطوير الحقيقي
يمكن الشيء بالشيء يذكر دكتور أحمد في أول لقاء جمعني ما بين حضرتك كانت بعد إزيك وأخبارك إيه والسلام عليكم كان سؤال أنا لسه فاكره لغاية دلوقتي لأن أنا ما عرفتش أجاوبه هو إيه آخر كتاب قرأته انا ساعتها اتلجلجت واتلخبطت وقلت كتاب كنت قريته من مده طويله لكن ده فعلا السؤال ده وضعني امام نفسي ان انا لا فعلا محتاج تنميه جامده قوي في النقطه دي فالناحيه نواحي كبيره جدا جزاك الله خير دكتور احمد ربنا يبارك لك على مداخلتك معانا وربنا يقويكم بقى على المسؤوليه دي
جزاكم الله خير يا شيخنا
وياكم جزاكم الله خير دكتور احمد طيب نكمل بالصور سريعا عشان وقتنا ونجاوب
برضو على جاوبنا على السؤال يعني انت بتتكلم ان انتوا عايزين صور انت بتقول عاوز الدوله يعني تعمم هذا الفكر او هذه المناهج على كل الناس
بالفعل عايز يبقى مشروع قومي طموح احنا عايزين نبني حضاره عايزين دوله حديثه
لما نطلع بالصور دلوقتي
الدوله الحديثه مش هتقوم الا على مجتمع مجوف حقيقه مجتمع متخلف ده مش هيفرز دوله عميقه دوله ذات رقي تقدر تنافس الدول الاخرى في الزمن اللي احنا فيه ده فبالتالي احنا عايزين دوله مجوده على كل الاصعده احنا يعني عايزين
يمكن دي كانت معلش دي كانت الرحله بقى يعني على الجانب الاخر زي ما بنشوف الدوره اليومين اللي انتم بتعملوهم دول اللي هم ability builder في رحلات مختلفه يمكن
كنا في رحله الصحراء الغربيه احنا كنا في الصحراء مش طلعنا الصوره دي على فكره
شريف ده
انا اعرفوش
ده الجهاز الاعلامي ده
ايوه ده بتاع الكاميرا على
ده الترايبود بتاع الكاميرا سيبيا بس مش
سلاح احنا كنا في الصحراء البيضاء والصحراء البيضاء طلعناها بجانب ان هي طبعا فسحه جميله كان ما كانش الهدف هو الفسحه بس الهدف احنا كنا هنمارس فيها الاربع محاور تمام كان
ده انتوا فسحه جامده جدا
فسحه كنا بنطير في السماء فالهدف فيها طبعا هو دي مجتمع فيه نشاط اجتماعي احنا كنا قائمين عليه كنا على الناحيه الثقافيه وتعلمنا ازاي نتعامل مع البوصله تعلمنا ازاي نمشي نهتدي بالنجوم. بس كان في ناحية ثقافية وكان معنا محمد مبروك نشكره تاني هنا لان هو اللي كان معلم لينا وكان رائد لينا
في صحراء سفاري.
صحراء سفاري وكمان كان في
تعب رحلة السباحة انا شفنا في البزوع برضو في بسين
كان فيه بنلعب بوتوكولو بنعمل دراجات بنطلع رايد مسافات طويلة ومن هنا بنقدر نمارس بالعجل ومن هنا بنقدر نمارس الاربع محاور اللي تامر كان بيوصف عليهم نقدر نمارسهم في الواقع العملي زي العجل هي قدامنا شايفينها دلوقتي نقدر نمارس الاربع حاجات دول عشان ما هي شيء لا ينفصل من الدين لا ينفصل من الحياه اليوميه المفروض اللي لينا.
الفكره ان احنا بعد ما الناس بتخش خلال الانشطه دي كلها الناس بتدرك نفسها نقاط ضعفها في المواضيع دي وبالتالي احنا المرتبه الثالثه من التغيير او من عمليه التحسين اللي احنا بنعملها في تجويد ان احنا بناخدهم بشكل فردي واحد كل واحد لوحده معايا مثلا ومع الحسن وكده تيجي نعمل معاهم زي قعده كوتشنج او قعده نصح معينه ليها تقنيه معينه عشان نوصل بيهم لحلول هو نفسه يطلع بالحل وهو نفسه يقدر يقول انا هعالج نفسي حاضر اعمل كذا وكذا
يعني خلاصه التجويد انه انت بتشتغلوا على الاربع محاور دول بتاخدوا الشباب بعد ما بتقعدوا معاهم اليومين دول اللي هم الابيليتي بيلدر او يعني تنميه المهاره بعد كده بتعدوهم على الاربع محاور وكل واحد يشوف
في يوم واحد
وكل واحد يشوف المشكله اللي عنده فين
بالظبط ويقول في نهايه اليوم انا حاسس ان انا مشكلتي في الحته الفلانيه تعالى بقى مثلا بعديها باسبوعين ثلاثه نقعد معاه كل واحد لوحده بشكل فردي نعالج المشكله ونسلط عليها الضوء اكتر
وتتابعوه فيها بقى
ونتابعوا فيها بقى ده شق كلاسيكي من اللي احنا بنعمله من البدايه لغايه دلوقتي.
تمام ممتاز. يعني طب يعني عشان وقتنا وباقي دقيقه يمكن عاوزين نعرف هل انتوا في معوقات بتقابلكم ولا الدنيا ماشيه سموث مفيش اي مشاكل او ماشيه سليمه كده؟
لا طبعا يعني مفيش حاجه في الدنيا ملهاش عوائق ومعوقات. فيه طبعا من اهمها ان ثقافه تقبل الفكره نفسها كاداه للتغيير في المجتمع مش متواجده. في الغالب الناس بتعتقد ان ادوات التغيير بتبقى ادوات مختلفه وربط الموضوع بالشخصيه المسلمه او بالشكل الديني بنواجه فيه شويه صعوبه في لان مش هي دي برضو الثقافه العامه اللي ينشا عليها الشباب المسلم دلوقتي. الشباب المسلم شايف ان هو لازم يكون احد المحاور الاربعه وهو المحور الديني فقط لكن مش المحاور الثانيه.
ده اللي بيستنزفه قوي وبيلاقي نفسه ان هو طالب علم ويبقى شيخ وخلاص خلص الموضوع.
احنا عايزين رواد عايزين ناس تطلع تقود تصنع حضارات وتقود الحضارات وزي ما الحسن قال تصدر الحضاره. عايزين ناس تغير تنهض بالبلد بجد مش 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 مجرد ناس عايشين كويس. لا احنا عايزين ناس كفايه اللي تشيل البلد فده مش هتحقق الا لو اشتغلنا على 15 حاجه بقى.
طب تغلبتوا على العوائق دي ازاي يا حسن؟
انا ارى ان التغلب على احنا بنتغلب عليها ازاي ان احنا بنحاول ان احنا نوري نعمل نعيد توجيه العقول وذهون الناس اذهان الناس اللي معانا الى الرؤيه الصحيحه فبتدي يشوف صفحات في الكتاب ما كانش بيفتحها قبل كده خالص. ولكن انا بطلبه دلوقتي وانا اتمنى من خلال البرنامج بتاعك عارف ان في مشاهده عاليه جدا عليه انا اتمنى من علمائنا ومشايخنا والدعاة والواعظين زي ما هم اهتموا جامد جدا جزاهم الله خيرا على تربيتنا عقائديا وفقهيا والحديث والرقائق
والعلوم الشرعيه
بشكل كبير جدا من على منبر الجمعه من على درس الثابت للشيخ من على مؤلفاته وكتبه وادبياته ان يحث الشباب على اهتم بنفسك اهتم بتجويد نفسك احسن لنفسك واحسن لغيرك. مهم جدا لو انا من الشيخ اللي انا اقدره واجله اللي علمني وجي قال لي
نمي مهاراتك
دي طريقه كلام مش كويسه
تعالى
اتكلم صح
بالظبط
يجي يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم مع حد كان يلف له ويلتفت اليه ويكلمه الغرب بيعملوها بس انا عايزه اعلمها لي عايز لما يكون بيتكلم يقول لي اسمعني لحد ما اخلص الكلام بعد كده افهم كويس بعد كده رد عايزه يقول لي ما تردش لان انت بتنتقم بالرد انت بترد عشان انت بتحاول توصل اللي قدامك له
او على الاقل تحاول تفهمه
انا عايزه ممكن يكون الشيخ ما عندوش من
ال عايز اقول لك كده ممكن يكون الشيخ نفسه محتاج ده
ممكن يكون الشيخ ما عندوش من العلم ان هو يعلمه لي وده معذور قضى علمه كله بس يوجهه لينا او لغيرنا يوجهه للاهل
اللي لينا او لغيرنا
بس هو يبين ان هنا في دائره اهتمام فتخش من ضمن الاجنده بتاعت الشيخ
في التربيه
من ضمن الدين كمال الدين في الجوده.
انا هسالك سؤال انت دلوقتي انت بتسال الصبح هسالك انا
بقى براحتك بقى خلاص قبل ما
يطلع واحد يقول يتكلم بطريقه غير مناسبه يحتج بشكل غير مناسب ما يعرفش بيدي مثال و
ما هم ليل ونهار على الاعلام اهو
بنسبه كام في الميه
ما هم ليل ونهار
طيب على الاعلام انت علشان تغير المثال السيء ده وتخليه افضل بتاخد مجهود قد ايه؟
كتير جدا
نغير من البدايه نطلع الناس نفرز ناس اصلا كويسه تقود العمل الاجتماعي والسياسي بشكل معتدل ومظبوط صح؟
هو بس هي احنا نمره واحد او حتى نمره صفر وسالب واحد ان الواحد يعترف اصلا انه عنده مشكله احنا عندنا مشكله في دي
صحيح
تعترف ان عندك مشكله
انت ترمي المشكله على الثاني
بالظبط
طيب يعني. دي طريقه حل او يعني معوقات دي ورسالتك للمشايخ. هل في رساله للمصريين عموما تحبوا توجهوها من حركه تجويد؟
يعني يبدا تامر طبعا.
انا اتمنى يعني انا الرساله العامه انه لازم الناس كلها تعرف ما فيهم احنا نفسنا ان البلد دي مش هتقوم الا على كتفنا بفضل الله سبحانه وتعالى وباذن الله سبحانه وتعالى، وانه يعني المجهود علينا مش بقى يعني هو في شقين من الـ من الـ من الـ من التغيير، يا اما هيجي عن طريق الحكومات والقيادات يا اما هتيجي عن طريق الشعب والناس نفسها. خلينا نركز في الجزء اللي يخصنا مش الاجزاء الاخرى، مهم قوي ان احنا نركز في الاجزاء الاخرى، ما اختلفناش ونعترض ونقول وصح وغلط واعمله وما تعملوش، وانا مقدر تماما حجم المسؤوليه اللي على القيادات السياسيه في مصر. انا بس عايز ابص على الجزء اللي يخصنا احنا كشعب بقى، تمام؟ يبص على الجزء اللي يخصني انا كفرد، ان انا احترم مواعيدي، ان انا اعرف اقدر الاخر، ان انا اعرف يبقى عندي علم على فكره دنيوي في الفيزياء وفي الكيمياء وفي التاريخ وفي الاحياء وفي الرياضه وفي التنميه البشريه وفي الهندسه وفي الطب.
زي ما بيقولوا اعرف كل شيء عن شيء
بالظبط،
واعرف شيء عن كل شيء
بالظبط، واعرف ازاي انظم حياتي وازاي اربي ولادي وازاي اقدر انهض بالمجتمع ده واطلع بيه لقدام. فانا اتمنى من كل الناس واتمنى من كل الشباب اللي هتقوم اللي زي ما قامت على اكتافهم الثوره هتقوم ان شاء الله، هم
البلد
اكيد الركيزه الاساسيه اللي هتقوم عليها البلد فيما بعد ان شاء الله. اتمنى ان الشباب اللي سامعني دلوقتي يهتم جدا